مساء الخير للجميع. أنا اسمي بشير بشير، محاضر في النظرية السياسية المعاصرة في الجامعة العبرية وباحث في معهد فالمير. سعيد جدا بالأنسية اللي راح تدور حول رواية علاء إحلاح الليلي. علاء كاتب وروائي من قرية الجيش بالأصل، مقيم في عكا. طبعا علاء
ذهب
من قديسة، بس ما قلنا يعني له روايات وقصص عديدة. قبل ما ينشر ضواعك كانت عشيقتي كارلا بروني، عشيقتي
كارلا بروني عشيقتي
السرية، والرواية الأخيرة هي ضواعك اللي راح تكون اليوم في صلب الحديث ومركز الاهتمام. بكفي هيك على
ممتاز،
وزميل ورفيق وخصوصي من الطراز الأعلى. الزميل والصديق عادل مناع، دكتور عادل مناع، بعد في معهد فالمير ودرس لأكثر من جامعة إسرائيل، وله دراسات كثير مهمة ومخصص في تاريخ فلسطين في الفترة العثمانية. لعادل كثير في إصدارات ومنشورات. في شيء عادل عم بيشتغل عليه مؤخرا اللي أنا كثير منفعل وبترقب، لأنه يصدر هو كتاب عن العقد الأول للفلسطينية في الداخل، اللي هي فترة منسية تماما وذات اهتمام كبير جدا، وذات يعني ذات مرحلة تأسيسية مهمة جدا في فهم سياسات وسيولة الفلسطينية في الداخل. نترقب إصدار الشيء خلال سنة تقريبا، ممكن يكون
مصدر.
فهيك الترتيب يا إخوان، إحنا بنبلش مع الأستاذ عادل بيعطينا 10 دقائق.
تبدأ بحالة النظرية السياسية
أستاذ عادل بيعطينا شيء 10 دقائق ربع ساعة، بعدين أنا بعطي مداخلة بسيطة ونعطي الإمكانية لعدد حق الدفاع عن نفس بشكل مفضل طبعا، ونفتح الأمور للنقاش ونعملها يعني بشكل أحمدي وحبيب. أوكي تفضل.
طيب شكرا، شكرا لكم، مساء الخير. صحيح هاي تجربة هيك جديدة وشبابية اللي احنا مش متعودين عليها بالقدس، فأنا مبسوط اني اولا تعرفت على المحل، تعرفت على الجمهور، وبما انه علاء له حق الدفاع عن النفس فمعناته احنا لنا حق الهجوم.
بس ما بعرف اخذها.
بس الليلة هي أمتي احتفالية صحيح برواية، رواية على أوروار عكا، وبما أنه أنا مؤرخ ولذلك فكرت أني أبدأ من أين انتهت أو من محل انتهاء الرواية. فالرواية تنتهي بوثيقة، ما بعرف كم واحد منكم أرى الرواية؟ اوكي يعني الغالبيه ما الروايه لسه. اوكي الروايه بتنتهي بإبلوغ في وثيقه طبعا مش حرفيه، ولكن مهم جدا انه طبعا هون في علاقه متينه بين الوثيقه التاريخيه وبين الفانتازيا تبعت الروايه، او بين الخيال وبين الواقع الى اخره. فأرسى مؤرخ اللي كتب مثلا كتاب تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700-1918، أكيد شفتوا الكتاب، فيه فصل عن الجزار وفيه 3-4 صفحات برضو عن حصار نابليون لعكا. وبما أنه أغلب دراساتي عن القدس فحبيت أفرجيكم برضو وثائق تاريخية من هاي الفترة بمررها بناتكم، بعرفش إذا نقرأ منها. ممكن أقرأ رسالة من الجزار لنقيب أشراف القدس من دار الحسيني في سنة 1790، يعني 9 سنين قبل وقائع أو أحداث في حصار نابليون. فخلينا أقرأ لكم إياها. هذا من الوثيقة الثانية، طبعا صورة عن الأصل، هي من ظاهر العمر لبرضو شخص من دار الحسيني. هاي تقدروا تشوفوها تطلعوا عليها، بس يعني تضلوا تسمعوا وتتأمل. فحاول أقرأ الوثيقة بسرعة هيك حتى ندخل للجو التاريخي وللغة اللي برضو موجودة في الرواية. جناب فرع الشجرة الذكية والسلالة الهاشمية، نقيب القدس الشريف حالا، السيد عبد الله أفندي المكرم ديدا مجدو، جد بإهداء تحيات سنية وغرر تسليمات وفية وبث الشوق المتكاثر والسؤال عن الحال والخاطر المبدى إليك أنه الآن مقتضى لزوم 10 معلمين معمارية يكونوا ذو فهم، هيك مكتوب ذو فهم يزوي فهم في صناعة الحصارة، كون عندنا محلات يلزمها ذلك، فحين الملحوظ من همتكم توجهوا لنا 10 معلمين المطلوبة على وجه السرعة، يحضروا لطرفنا يقتضوا اللازم ويتوجهوا إلى محلاتهم، وربما عاقتهم يقتضي لها 10 أيام في هذا الطرف فقط، وحينما بعد يتوجهوا غاية مرادنا عدم عاقة إرسالهم، وإن شاء الله لا يبدو قصور بذلك. ومن الآن لا تمنعوا أخباركم السارة عني مع ما يبدأ لكم من المصالح، أعرضوا عنها ولا تنسون من صالح دعاكم، هذا ما يلزم وحررنا في 8 محرم 1250 اللي هو بالميلادية 13 سبتمبر 1799. فهذه
أنا بدي أعقبك بس عشان الجميع يعرف اللي مش قارئ الرواية، الرواية عبارة بس يعني دقيقة الرواية عبارة عن استخذ من قضية من حدث حصار عكا على يد نابليون بونابرت مسرح للأحداث تاعه وصمود وليها وشو صار عمليا خلال الفترة، ويختلط فيها الخيال مع الواقع مع الفانتازيا. هذا هو مسرح الأحداث عشان تعرفوا بس يعني عن شو الحديث وليش يعني عادل عم بيعطي هاي المداخلة، يعني انه هذا السياق العام.
شكرا. انا يعني كما ذكر كتبت رسالة الدكتوراه بالمناسبة عن لواء القدس بين حملتين 1799-1831، ولذلك الموضوع قريب من نفسي واشتغلت عليه كثيرا، وعندي مثل هذه الوثائق مئات الوثائق اللي هي رسائل يعني منها من القاهرة مثلا علماء القاهرة وغيرهم إلى القدس، ومنها أشياء أخرى، فقرأت واحد من هذه الرسائل. الآن يعني أحد الأسئلة هي هل محض صدفة اختيار دفاع الجزار عن عاصمته وقلعة حكمه عكا أمام غزو خارجي قاده نابليون؟ هذا سؤال ممكن نناقشه فيما بعد، وطبعا أنه علاء له حق الدفاع عن النفس أنه يفسر لنا أنه إذا فعلا كان محض صدفة أو لا. فالجزار باسمه وأعماله كان رمزا للاستبداد والطغيان، كما في بعض الأنظمة العربية المعاصرة التي تقتل وتدمر متعلمة أنها تواجه مؤامرة عالمية غربية، وتغري هذه المقاربة بالاسترسال في المقارنة، لكنها قد لا تكون مفيدة في مدخل هذه المداخلة، فأتركها ولو مؤقتا على أمل العودة إليها لاحقا إن أمكن. والحكة التاريخية للرواية واضحة المعالم، فهي تبدأ بحصار عكا اللي بدي في 18 آذار تاريخ الميلادي، في 18 آذار 1799، وتنتهي بانسحاب نابليون وجيشه وعودته خائبا إلى الديار المصرية. فإذا حدود البداية والنهاية واضحة المعالم، ويبقى لخيال الأديب وإبداعه ما بينهما ليشد القراء ويشوقهم. وقد اختار المؤلف أن يكتب من داخل المدينة المحاصرة، ولم يسلط الكثير من الضوء على معسكر الجيش المحاصر. هذا الخيار سمح للمؤلف بمتابعة أحداث الدفاع عن عكا دون أن يهمل تماماً تفاصيل الحياة اليومية لبعض سكان المدينة. يقول فيصل دراج في كتابه الرواية وتأويل التاريخ صفحة 326 ما يلي، يعني بأقتب السون من دراج: يعبث المكر الروائي بالتاريخ طليقا يستخدمه موثقا موهما بالترسم والاحتفاء، ويمحوه بتوالي الحكايات التي تساوي بين الوقائع الكبيرة والعارضة، بل إنه لا يوثقه ويمعن في التوثيق إلا لعبث به ويمعن في اللعب والمعابثة. وبفضل هذه المفارقة الساخرة التي ترفع التاريخ الدقيق عاليا وتدفع به إلى الحضيض، يتكشف التاريخ تراجيديا وكوميديا في آن، أو تراجيديا كوميديا كوميدي التأويل بشكل أدق. فما بدا في ظاهره التراجيدي قريبا من العلم والدقة والحقيقة، تحوله المتواليات الحكائية إلى علاقات جمالية خالصة، معلنة أن علم التاريخ بين قوسين لا وجود له، وأن المجال المتاح يقبل بين قوسين بعلم الجمال لا أكثر. أنا حبيت كثير، مع رغم أنه هذا يعني ضد المؤرخين والتاريخ، ولكن بدون شك أنه الأدب في كثير من الأحيان، وهذا موضوع اللي ممكن يعني نتكلم من موضوع نابليون إلى مواضيع أخرى كثيرة في روايات فلسطينية وغير فلسطينية، أنه الأدب يكون أصدق تعبيرا عن الفترة، عن المرحلة، عن كثير من دقائق الأمور، أكثر من المؤرخ المحنط بمهنيته وبالملاحظات الهامشية وفي التدقيق في الأمور لدرجة أنه يصبح ممل أحياناً. وأنا استمتعت بدون شك بالرواية ووجدت فيها فعلاً تقريب لحدث تاريخي إلى قرائنا، اللي بعضهم أو كثير منهم يمكن بالصدق، ممكن كاتب مي بالصدق أنه ما بيحبوا التاريخ لأنه معلمينهم كرهوهم التاريخ. الآن إلى الرواية شوي أكثر. تسائل أوروار عكا فترة محددة من تاريخ فلسطين عموما، وعكا خصوصا في أوائل عام 1790، وهي في خيارها هذا تتكئ على الوثيقة التاريخية وتعيد كتابتها بشكل آخر، لكنها وهي تحول الإسلام لكنها وهي تحول الحدث التاريخي إلى رواية تمحي الحدود بين الرواية والرواية التاريخية. والسؤال المطروح هو، هل يراعي الأديب عند كتابة رواية تاريخية الصدق والأمانة في نقل الأحداث واعتماد المراجع التاريخية المكتوبة والشهادة الشفوية، أم أن بإمكانه التصرف فيها بإبداع والاضطراب والخلف والتخيل لما هو ممكن ومحتمل؟ هذه مسألة إشكالية طبعا فيها نظر، تسمح للأديب بحريات تحجب عن المؤرخ المراقب عادة من كل صوب وحد، ومهما تحرر المؤرخ من صنعته فإنه يقرأ الرواية على ضوء الوثيقة والمراجع التاريخية. أتكلم عن حالي حاليا، ورغم أن المطلوب ليس تدقيق الأحداث والمفاهيم فإنه تجدر الإشارة إلى بعض الأمثلة. فهو بدأ الهجوم هلا، يعني مش بصدق هجوم. أولا مثلا
نقل بناء،
أنا في الناس الشوية واحد دارح لاحق هذا جمعتنا برضو، أنا الناس الدارح لاحق كنت مرة بك دارح لاحق ليش تقدر تغمز ترليش. فمثلا في صفحة 58 يتكلم على عن الألبان والأرناؤوطيين، ومعروف أن الأرناؤوط هم الألبان، فيعني تقول الألبان والأرناؤوطيين كأنت أقول العرب والعرب، لأنه الأرناؤوط هي من اللغة اليونانية، اليونانيين بيسموا الألبان أرناؤيدس، فمن أرناؤيدس إحنا أخذناها عن اليونانيين فقلنا الأرناؤوط. وفي عائلات أرناؤوط في فلسطين وفي سوريا وفي الأردن وفي كل مكان أصلهم ألبان، مثل ما إنه في بوشناء اللي هم من البوسنيا اللي من بوسنا، وبرضه في عنا عائلات اللي تحمل الاسم مثل الكرد وأكراد وغيرها اللي تحمل اسم الأصل القومي أو الإثني لهذه العائلات. في عندي يعني ملاحظات من هذا النوع كثير، ولكن أكتفي بواحدة أخرى في قضية الدقة مرة أخرى أنا مؤرخ. فمثلا في صفحة 225 يقول على منذ توليه، والكلام عن الجزار، الحكم منذ 22 عاما، ونحن نتحدث عن 99 وهو بدي حكمه في 75، فلماذا 22 عاما؟ طبعا خطأ مطبعي نعتبره
بتعمل. يعني هذا بدي ساعة تبعي.
الآن ينقلني هذه الملاحظة بالنسبة للتواريخ والدقة وإلى آخره، لأنه يعني بحاول يكون دقيق على مثلا بقول عن فرحي الناسب أي صفحة هلأ، إنه فرحي لم يولد بعد عندما جاء الطاعون إلى عكا، والحكي عن 1760، وهو فعلا كان عمره 39 سنة سنة 1799، فهو يدقق أحيانا في الأحداث التاريخية، ولكن هون خطأ مطبعي.
فرحي هو المستشار الاقتصادي تاع الجزار.
نعم، فرحي يهودي كان مستشار الجزار، ومسؤول عن قلب الجوي الآخر. نعم.
لما يمشي الواحد في الأثار عكتر كثير يعني مبكتين عليك كيه طبعا.
طبعا طبعا طبعا. وين فيه هون يهودي بسير بلد كله يهودي.
ساحة فرحي.
إذن والملاحظة الأخيرة وبدي أحاول أختصر ما أطول عليكم. الملاحظة الأخيرة تفتح الباب على قضية أهم وأشمل وهي أن التقويم الهجري هو الذي كان شائعا ومتبعا ولم يكن للتاريخ الميلادي وجودا. مش بقول هذا لأنه إذا بنحسب بالتاريخ الهجري أصلا وقتها بيطلع حتى أكثر من 24 سنة، لأنه السنة الهجرية إذا بتعرفوا هي أقل بعشرة 11 يوم من السنة الميلادية، فبما أنه كل سنة إحنا بنزيد 11 يوم فبيطلع له كمان 200 وشوي يوم، فبصيروا 24 سنة وشوي. ولكن مش هذه هدف الملاحظة هذه، لأنه لو على استخدم قضية التاريخ الهجري لو كان سائد، مش الوثيقة مش صدفة قريت أنه بالآخر محرم 1209 ما كان معروف التاريخ الميلادي. طبعا مش معقول كان أنه علاء يكتب بالتاريخ الهجري، ولكن من خلال دراسته لو أنه انتبه مثلا إلى أنه يافا سقطت في عيد الفطر في 1 شوال، يعني بحيث انتهى رمضان وسقطت يافا في أول شوال في عيد الفطر، وهذا طبعا تاريخ مهم للمسلمين، فكان ممكن يدخل هذا الشيء في روايته في عكا بالأحداث أنه يعني في على العيد كان قتل 2000 إلى 4000 من الأسرى اللي قتلهم نابليون في يافا. ممكن استخدام يعني المعلومة هذه قضية التاريخ الهجري لأنها غيبت عن الرواية أشياء مهمة اللي هي هذا نموذج لها. الشيء الثاني اللي هو برضه مرتبط بالأعياد إنه انتهاء الحصار على عكا وانسحاب نابليون اللي هو كان كما أنا ذاكر يمكن 20 أيار 1793 كان في بداية محرم، لا سوري كان في شهر ذي الحجة في أواسط ذي الحجة اللي هو نفس الشهر اللي إحنا بنحتفل فيه بعيد الأضحى بعشرة ذي الحجة عيد الأضحى، ولذلك 4-5 أيام قبل انسحاب نابليون كان عيد الأضحى، وبرضه المسلمين ما عيدوا بعيد الأضحى لأنه حصار وقتال وإلى آخره، مثل ما يمر على العرب والمسلمين اليوم في كثير سنوات الأخيرة إنه بمرق رمضان بمرق عيد وكمان عيد والناس ما في عندها وضع إنه تقدر تعيد وإلى آخره. فبرضه هذا كان ممكن استخدامه إنه مثلا بعد ما انتهى الحصار وانسحب الجزار فاشلا خائبا إلى مصر إنه الجزار مثلا عمل حفلة كبيرة اللي هي مثلا بيذبح كذا في عيد الأضحى وبطعم الفقراء وبيعمل إشي كبير وبيعمل كما الجبرتي لو أحد المؤرخين المهمين اللي بيكتبوا طبعا الفترة هاي الجبرتي هو مؤرخ مصري بيحكي عن الاحتفالات بالأعياد إنه عملوا شنكا كبيرا وأطلقوا الحرائق والصواريخ استعمال كلمة الصواريخ والفقاعات والإلى آخره وكذا. فممكن كان إغناء إسراف الرواية من خلال الاهتمام بالتفاصيل من هذا النوع، وهذا نموذج آخر على قضية الاهتمام في هذه الحالة بالدقة والتواريخ والشغلات كثيرة أخرى، بحيث أنه تاريخ رغم أنه ممل إلا أنه مفيد أحيانا حتى للراوي. شكرا.
شكرا أبو فادي. كمان تحيه بالوقت أبو فادي، هذا شيء مهم يعني
عظيم عشان مؤرخ.
طيب أنا مداخلتي راح تكون بتأمل مقتضبة أكثر من هيك. يعني أنا عندي حب لعلاء، والحب بالأساس نابع من المشاكسة لأنه إنسان مشاكس يعني، وأنا أكثر لا يقل حبي للوقت بتاعه بحب مقالاته الصحفية، عشان تعرفوا يعني علاء كمان صحفي.
أنت وأمي بتحبوا
مقالاته. لأنه علاء في كلتا الحالتين في عنده نوع من المشاكسة، وهذا اللي راح يربطني بالشق الثاني من مداخلتي بخصوص مشروعك الأدبي. أنا راح أحكي كثير عن الرواية بقدر ما راح أحكي. خلاص راح أتكلم. بتحكي عن مشروعك الأدبي، بس أي اشتباك مع عمل روائي معين يعني ممكن تقسيمه لأكثر من مدخل. واحد من المداخل الأساسية والمهمة هو كل ما يتعلق في تقنيات الكتابة وجماليات وزخرف العمل الفني والحبكي والسيرة والسرد والشخصيات والتركيبي والمفاجأة وعنصر الدرامي وكذا وكذا. أنا لا أدعي ولا يعني بقصة أنا متذوق أدب، ولكن عندي اهتمام في هاي وفضول. أنا حسب رأيي من هاي المنظور، من هذا المنظور روايتك فيها شيء كثير مبهر حقيقة. بأي مفهوم؟ أولا هي رشيقة، اللغة غير يعني مش مثقلة على القارئ، فيك تنجز الرواية بزمن قياسي وهذا مهم. تقسيم لأبواب وفصول مختصرة أنا حسب رأيي كان موفق جدا بهذا المفهوم. استعمال اللغة هاي كمان مدخل قد يثار في النقاش، يعني أنا بدي برضو أطرح أسئلة أو أطرح قضايا تثار النقاش في قضية اعتماد اللغة وأي لغة أنت تتحدث، هل تتحدث الفصحى أو تتحدث اللغة المحكية. فلسطينيا واحد من الشغلات المثيرة في علم فلسطينيا إنه لا توجد لغة محكية واحدة ناظمة ومهيمنة، هذا شيء مثير. يعني أبو الوطنية الفلسطينية المعاصرة يتكلم اللغة المصرية أو تكلم اللغة المصرية، أبو عمار يعني لهجته لهجة مصرية. فأنا حبيت التداخل الموجود حسب الإقليم والمناطق، وفي تعويل على السياق التاريخي، وهذا إشي كتير ملفت وكتير حبيته. والانتقال كمان والمزيج ما بالابتعاد عن نوع من البروتاني المعين والصفاء ونقاء اللغة، بإدخالك كمان لغة فارق، لغة تركية وأصمغلية وفرنسية وكذا وكذا. أنا حسب رأيي هذا عنصر مهم، وأنا بحب هاي المشاتسة باتجاه إنك أنت تنتمي، لانه من الكتاب اللي بينتموا للمعسكر اللي بيقول في العالم العربي ككل والكتاب العربي بيقول ان اللغه مش مجبوره تكون قالب قامع للعمل الفني بقدر ما هي تكون اداه من اجل يعني تطوير معين وفضاءات معينه. فكثير حبيت بهذا بديش افوت كثير اكثر بالابعاد الجماليه والزخرفيه والدراما والسرد وما شابه، بالاضافه لهاي لاني كوني غير مؤهل كفايه بسبب كوني متذوق يعني لا أثر ولا أقل، بس عندي اهتمام بهاي الشغلات. يعني بفرصة ثانية ممكن نحكي عن بعض القضايا. الشق الثاني اللي بيهمني حقيقة هو شق له علاقة في كم نقطة، وهو يعني كيف هاي الرواية. أنا قرأت هاي الرواية كنظرة وكمدخل لمشروع علاء إحلاح الكتاب، وبهمني بمرحلة معينة اليوم تحكي وين هاي الرواية موجودة في سلسلة تطورك الكتابي والرواية. يعني إذا أخذنا على بشكل يعني نأخذ السرك رواية كتبها على رواية مهمة بشكل بوجهة نظري، أخذ جائزة على عبد المحسن فطان وقتها، مهمة جدا فيها نوع من السيرة الذاتية له لمجموعة شباب كانوا موجودين في حيفا، تختلف بكثير بكثير أدوات فنيا ومضمونيا عن مثلا كارنا بروني عشيقتي. أنا حسب رأيي هاي فيها كمان تطوير لمشروعك لكارنا بروني بسقوف جديدة فيها تتمي فيها أكثر قرب من ناحية الأدوات والجماليات. السؤال لوين راح؟ يعني عندي فضول مهم، يعني أنا مدخلتي فيها أسئلة هلا لأنه بدنا نوجهك أسئلة كمان ونفتح للجمهور إمكانية كمان، مش بالضرورة ترد عليها كلها، ممكن خلال النقاش فيها. إنه وين
أصحاب الصحراء بدأ
هذا تهرب يعني. فوين رايح مشروعك؟ وين رايح مشروعك الأدبي؟ ليش؟ لأنه في مشروع علاء تتوفر بعض التوصيفات المهمة في قضية انتماء علاء للمشروع الثقافي. أولاً في توصيف مهم ومزاوج جدا مثير ما بين الواقع والخيال. يعني أنا حسب رأيي أنت ناجح بإخفاقات هون وإخفاقات هناك، ولكن بالعموم أنا هلا بحكي أنت ناجح بقضية خلق توازن جيد بدون مغالاة وبرزخية وفحوش ومبالغة في قضية استجلاب الخيال والفانتازيا في الحدود اللي أنا حسب رأيي مبتذلة في كثير من الروايات الحديثة في العالم العربي، وأنا متذوق لا بأس في هذه المسألة. فأنا كثير حبيت هاي السؤال يعني بهذا الخصوص، إنه هالمزاوجة هاي ما بين الواقع والخيال كيف بتم تصنيعها حرفيا كأديب؟ يعني لأنه في توازنات مش سهلة عليك في قضية إنك يعني تسكور هذا البلانس، يعني إذا تحاول تحقق هذا التوازن. ففي عندي فضول، وهون أنا بدي أشوفك كمان لوين أنت في نقاش أو في حوار، لأنه ما في عمل أدبي منزوع من سياق. انت على الاكيد متاثر في ناس اثروا وفي في صقل شخصيتك الادبيه وفي الستايل تاعك وفي تطورك فلسطينيا. انا بشوفك انت تنتمي اكثر للجانر خلينا نسميه بصح التعبير او الجانر اللي تنتمي لأمير حبيبي ومحمود شقير جزئيا، تصور انا شخصيا هيك عندي احساس متاثر فيك عالميا، ممكن ماركيز واخرين. سؤالي هو انك كيف انت وين المساحات اللي انت عم بتحاول تتخطى حدود الصفوف الفنيه والادبيه والمضمونيه تاعت محمود شقير وامير حبيبي؟ هذا شيء مهم لانك انت تنتمي لجيل اخر، للغه ثانيه، وتنتمي لحيثيات سياسيه ثقافيه اجتماعيه اخرى. وانا بدي اشوف وعلاء عنده جراه، وهذا شيء مهم. ممكن هاي النقطه قبل الاخيره عشان ما اشغلش على الوقت. النقطه هي انه انا بشوف في اقحامك واشتباكك مع قضايا سواء بالجنس والاروتيكا على فكره بشكل موفق غير مبتدل، يعني بشكل موفق غير مبتدل، لانه القصه مش بس من اجل الدراما، يعني انك تغني للدراما وما فيه، ما بحسيت شيء رخيص. يعني العنف الموجود والاستغلال والقبح اللي موجود من ناحيه من ناحيه المراه ومن ناحيه الجسد ومركزيه الجسد واضطهاد المراه وتشييئ المراه شيء فاحش، ويعني شيء كثير كثير ناجح استغلاله. السؤال هو انه كيف انت بتشوف انه تكسير التابوهات هاي سواء عندنا في المنظومه، لانك انت كمان يعني عندك المنظومه تاعت الفلسطيني الداخل مع العام، وكيف انت بتشوف حالك امتداد للعالم العربي؟ لاني انا مثلا عندي صديقات كنتين، مني زين حلبي، زين حلبي بروفيسور في نورث كارولينا، عندها ايام وغرام فيه، يعني انا غيران هلا
في ولا في
لا في شغلك في 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 ارمال في بشكل ثاني فمثلا انا بعرف انه في فضول هائل على تقنياتك وعلى استعدادك للاشتباك في مسائل مع تكسير طابوهات فنيه وادبيه واجتماعيه. فلوين احنا رايحين في هاي المساله؟ المثل الاخير وهيك بنهي، انا حسيت انه بعض الشخصيات بما فيهن الجزار، يعني واحده من الشغلات المثيره جدا عشان تقدر تفكك مفاتيح هاي الروايه لازم يكون عندك قدره في علم النفس التحليلي، لانه انا حسب رايي الثقل الاساسي تاع الروايه، الثقل الاساسي حقيقه يعني هو مش في جماليات وكذا وكذا وكذا، وانما في البعد النفسي، في البعد النفسي لتركيب الشخصيات، في 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 تكوين الضمير، في تكوين النفس، في المساءله، في المكاشفة، في الهشاشة تاعت الإنسان، في تركيبته النفسية، إنه الإنسان هو مش مسطح وإنه مش من دايمنشنال، إنه في تركيبه، في الوجه الجماهيري والوجه الشخصي، في العاطفي اللي بتلعب دور. يعني حتى شخصية الجزار هي شخصية البطل، يعني واضح إنه هو جزار، ولكن بنفس الوقت تخترق مساحاته بشكل مقنع جزئياً، هون جزئياً بقضية إنك شريت البعد الإنساني العاطفي تاعه الغرامي، مع انه هو انسان يعني ابدى فصولته واغتصابه لعشيقته وكذا ولمرتقه وكذا وكذا وكذا. السؤال انا حسيت انه هون حقيقه كان في امكانيه للتعويل اكثر والاجتهاد اكثر في انك انه شخصياتك الاخرى تكون اكثر تركيبا. حسيت في نوع من انه كان بسوى انه يكون في اجتهاد اكثر في ربط ترتيبات الشخصيات هاي اكثر، ممكن لانه المساحه او زهقت انت وانطون عن ربك ومش عارف شو صار، تسجل هاي ربك ويحكون الحركه الاسلاميه
من الحرام.
فهاي هاي البعد النفسي والبعد التحليلي وممارسه العنف والاغتصاب، ومش بس في قضيه الضمير وانما في اكثر فرحي تركيبي. وهون كنت بحب كمان قضيه اذا بصير نقاش على قضيه الاقليات، لانه انا حسيت انه في شيء ستيريوتيبيكال مبطن معين في التعامل مع قضيه الاقليات سواء اليهود او المسيحيه. بهمني هذا الشيء، استاذ عادل على اكيد عنده معرفه كثير اكثر مني بحيث شغله وانا بتعلم منه في هاي المساله، في قضيه موقعة السياق الاسلامي في التعامل مع هاي الاقليات شيء كثير مهم بالمناسبه، في ظل ما نشهد اليوم من تطورات في التعامل مع هاي المسائل كثير مهم بوجهه نظري. النقطة الأخيرة هي لها علاقة في الفكر السياسي، حششت على موقعين أنا في الرواية. واحد لما يعني تجليت في وصف الفكر الجمهوري شيء جميل على فكرة، وعلمته يعني بدي أفرجيك إياه، شيء جميل على فكرة، لك دارس يعني أنت اجتهدت عشان تفكر شو هو الفكر الجمهوري
عشان أوروبي.
أوكي. لا يعني في اجتهاد عند علاقة في تشخيص الفكر الجمهوري بالمفهوم الفلسفي تاعه، بمعنى انه الفكر الجمهوري له علاقه في انك تكون فعال في الشناخ الذاتي وكينونتك السياسيه غير معرفه بانسانيتك، تقتصر وتختزل وتنتقص من انسانيتك اذا ما كان عندك الاستعداد في الفعل السياسي. وفي طبعا نقد مبطن لهذا الشيء. النقطه الاخيره في الفكر السياسي، لاني انا هذا اهتمامي، هو بالنهايه انت في النهايه في لحظه انت بتكون كثير خبصيا. ليش؟ لأنه الخبسيان بيشكل الوضع أنه حرب وقتل وما فيش ثقة، والإنسان ذئب وإنسان كذا وإنسان كذا. تبعد أنت بالنهاية آخر إشي بشيء عاطفي، يعني بتخلي أمل، بس واضح أنه في عندك، يعني في عندك هون بعد سنتمنت خبسيان. وعلى فكرة هذا الإشي صار مؤخرا في نوع من الفاشن في إعادة إحياء مركزية خبس بقراءة للمشاهد السياسية. وبحب انه لو بيصير في تعويل من اتجاهه، او يعني عطفا على هاي الكلمه، يعني على هاي المداخله، لانك تقول لي اذا يعني انت يعني في قراءه سياسيه من هون لفهم ورز بوليتيك ورز بوليتيك، وهذا شيء مهم لإلي، لانه البعد النفسي هو الشيء اللي انا حسيته مركزي، والبعد الثاني اللي انا شفته هو يعني انت يعني ممكن ارتفاع مفهوم ما هو السياسه او ما هو السياسي. وشكرا لك، معك 5 دقائق ترد علينا ونفتح النقاش.
من معامل الدلاجة بدي 5 دقائق. مشكور عزيزي، شكرا على المداخلتين. كيف حكى بشير، راح احاول بسرعه اتطرق لكل الاسئله. اول شيء بشكر موسى والبير، شكرا على الاستضافه وعلى الصداقه وعلى كل شيء. لما عملت الريسيرش للروايه انا سالت سؤالك، بس بالعكس، انه هل يراعي المؤرخ بكل أمانة مش الروائي؟
أوكي.
لأنه يعني هاي الفترة التاريخية أرخولها كتير، أرخولها في الحجر الشهادي كتاب وكذا والأشياء اللي كتبت في الفترة القديمة، بعدين أرخولها عرب معاصرون، أرخولها يهود اللي اشتغلوا في الأكاديمية الإسرائيلية بعد قيام الدولة، أرخولها أجانب في كتير بيوغرافي عن نابليون وحملاته، وأرخولها الفرنسيين عن طريق مذكرات الضباط الفرنسيين اللي كانوا معنا كل يوم، واللي هي كنز يعني كبير كان بالنسبة لي. وأنا أكتب، أنت بتشوف إنه في كل مجال تاريخ في رواية إن لم تكن مختلفة تختلف في بالعربي يسمونه هيدكشين بالإبرازات. فبتشوف إنه اليهود، المراجع اليهودية الإسرائيلية بنشوف فرحي بطل من أبطال الجليل، وبتشوف العرب قديش بيحكوا على البطولة صمود عكا وكذا قبل الفرنجة، وبتشوف الفرنسيين كيف بيوصف حالة الاستعمارية اللي كانوا فيها بشكل مختلف تماما. فأنا واحد من الأشياء اللي ساعدتني وأنا أكتب بعد ما قريت كل هاي الشغلات، إنه يعني على الأغلب شكله بدون ما نتجنى على دكتور مناع، فيش تاريخ، في روايات عن التاريخ، في روايات
تاريخ واحد، في تواريخ،
في ملايين روايات عن حدث واحد. فأنا تعاملت مع روايتي إنه هي كمان رواية، هي كمان محاولة قراءة للفترة اللي كانت، يدخل فيها الخيال ويدخل فيها الاختصارات طبعا ويدخل فيها المبالغات، لأنه بتاخد شخصية صغيرة بتكبرها، بينما المؤرخ ما كانش يكبرها لأنه بشوف إنه دورها في المعركة كان هامش، فبتكون فوتنوت. أنا بأخذت الفوتنوت كرواية وكبرتها، عملتها واحدة من الشخصيات المركزية. هاي حرية أدبية يعني، وأنا أحسد عليها، أنا بعرف، بس سؤال التاريخ والواقع أنا جاوبته، لأنه فيش افتراض إنه في تاريخ واحد، فأنت مش عم بتخون شيء، أنت عم بتحط كمان جهد في طرح رواية أخرى للقراءة عن الحدث، فما فيش هذا التوتر عندي حل. أنا قبل بال 2007 كنت عامل ريسيرش، كنت هيك أرز وأنا أقرأ، بتعرف وهذا صح ومش صح، وأعلم سنوات وأعلم كذا وأعلم، بعدين تكتشف إنه الفرنسيين كتبوا الشكل، واللبنانيين كتبوا الشكل، واليهود كتبوا الشكل، وأوروبا كتبت الشكل، فالشكل عن جد إنه أنا مش لازم أحترم الكتب التاريخية أكثر من اللازم، لأنه فيها اجتهاد وفيها مقولة سياسية وفيها مزاجية وفيها أجندة ثقافية واجتماعية اللي جاي تخدم مؤسسة أو سلطة معينة. ومصالح طبعا بالاساس اقتصاديه عاده، يعني انا ماركس بهذا التوجه. كل الاخبار اللي اطلعت عنها وراسي وانا اعتذر. بالعكس، في خطا فاحش، اول امسيه عملتها بيافا انه طلعت في غزو الامسيات، جاني شاب قبل الامسيه قال لي صفحه 23 حاطط انه الفرنسي بيقول للعربي نحن جلبنا لكم من طباعه وكذا ولا سلبي، قال لي لا سلبي ما كانش اجى بعد 100 سنه، فانا لم نجد بس يعني كنت أروح. بعد لا يعني جل من لا يسهو زمن من أجل شحيباتنا جل من لا يسهو. فأكيد لا يمكن تدارك الأخطاء أنا حسب رأيي لأني مش مؤرخ, وبالأساس لأني غيرت كتير في التاريخ في ملان فانتازيا. يعني في شخصية الخزوقشي عبد الهادي عامل, وفي شخصية ترجمان إبراهيم مش موجودات في التاريخ الرسمي, هذولا من وحي الخيال لأني كان بحاجة إلهم لحتى أبني جوانب بالتاريخ. في نقطة متأخرة حكيت عليها بشير لأني بالسياق الحكي بدي أحكي عنها, وأنا صرت معي ثلاث مرات من ثلاث قراء إنه أنت تعمقت بالجزار وأهملت الشخصيات الثانية بالبعد النفسي العميق مش بالبعد التربي الروائي الأدبي. وهي ملاحظة أنا قبلها لأنه أنا جاي يعني هون مثلا تكتشف دراسة السينما وكتابة السيناريو بتخرب شوي بالأدب بدون ما تقصد, إنه بالسينما عندك شخصية رئيسية 90 دقيقة تتلحق
ناظم للكل.
وحتى بالإنجليزي إحنا بنقول شخصيات ثانوية, بس إنجليزي المصطلح أحسن supporting character, بمعنى إنه الشخصيات المساعدة تيجي تدعم الشخصية الرئيسية. وإذا بتذهبوا بآخر عقد بالفيلم الشخصية القصص الثانوية تنحل لحد آخر 6-7 دقائق يكونوا للبطل للخلاص. انا عم بقول لك التاثر من السينما وهذا بين بالرواية انه انا سرقت مع الجزار وكل الوقت هم الجزار. فيمكن في محل انه عبد الهادي عامل تصور اكثر من نفسية, وانا هاي ملاحظه باخذها خالص صحيح, ويمكن كان بحاجه الى كمان سنه كتابي, يمكن هذا وقت يمكن 400 صفحه. بس كان عندي قلق وخوف كل الوقت انه كيف الروايه تضل رشيقه كيف تقولت حيه سريعه, لان فيها تاريخ, لان التاريخ بخوف. مع انه اليوم شوي كتابة التاريخية عم تصير تكتب بالعالم العربي بفضل يوسف زيدان بالاساس, ففجأة لانه الناس صارت تحب تقرا تاريخ قديم, مع انه ولا احد بيقدر يخرج قد ايه يوسف زيدان جايب خيال وجايب واقع, لانه كنز المخطوطات هو المدير
يعني عزرائيل
يعني عزرائيل يعني يوسف زيدان مثلا اغلب كتاب المكتب بيكرهوه لانه هو مدير قسم الارشيف مكتبة الاسكندرية, فقعد على كل المخطوطات كل نهار بيقرا وبيألف روايات, فبقولوا له هات لك شوي بدنا نكتب. فالزلمة قاعد عنده مونوبول يعني, فبتقدرش تلاحق بالدقة قديش صح وقديش غلط بالنسبة للبحث التاريخي. بالنسبة للمشروع الأدبي عزيزي تطور الكتابي, يعني أنا أعوذ بالله من أورد, أنا طبقت الأربعين قبل شهر شهرين
يلك العام.
أنا بعتبر أوروبار عكا مع كل علاجها.
لحظة شوي, عادة بتبعوا عنك إنك مواليد 75
74
لأنه أنا قريت في الإنترنت
هذا بقول لك قديش التقرير في الإنترنت سيء. أنا يعني مش تواضع, أنا إنسان غير متواضع للمرة, بحبش التواضع كأيديولوجية بالحياة, بحبش التواضع. بس أنا بعتبر أوروبار عكا بعمري 40 طلعت كأمين بنفس ال 1.7 كان اللي عم بيعملوا كريخاء للرواية, إنه هي أول كتاب جديد لي, يعني كل وقت كنت عم بتحمى كل الوقت بالحياة وبالزيجة وبالولاد وبالبنت وبالولاد وبالمصاعب وبالمشاكل وبالمشكنتة وبكتاب ورا كتاب ورا كتاب. يعني أنا كتاب السيف بكره, وأنا عكب رأيي لازم نجدد بالي رأيي شو عنه مهم. الرواية غير جديرة بالمرة
كريفرنس لتطورك
لتطور.
ما قلت انه انا ما اثنيت عليه اذا لاحظت
يعني. يعني انا اليوم كارلا بيني على شيخة السرية بحبوش, انا حسب رأيي كتاب غير ناجح كيف انا بشوف انه لازم اكتب. ففي اشي بأوروبار عكا يشبه العمان الي شخصيا اللي انا بتعامل عنه فيه نقلي
يعني.
فيه كأنه انا جهزت حالي 39 سنة عشان اكتب هاي الرواية, وانا بعتبر حاليا هذا اول كتاب جديد, فانا لسه يعني مبتدئ من ناحيتي. انا بس حقول عندي مشروع ادبي, انا ما عنديش, انا اتفائل انه اذا عشت من هون ل 30 40 سنه كتبت كمان شيء 20 رواية و 30 مجموعه خصوصيه الناس تتذكر كتابين مهمات مثلا. انا بكون عملت اللي علي بالحياه, بس جزء جميل بالادب والقراء مش دائما بيحبوه لانه بيحبوش التفاوتات, بس اهم شيء بالادب هو التجريب والخطا هو الصح والغلط, انك تكتب كتاب منيح بعدين تكتب كتاب اقل جوده بعدين تكتب كتاب اللي تغلط فيه اشياء اساسيه في بناء الشخصيه مثلا. هذا مطروح كل الوقت, هذا عن كل الادباء. وبالاساس عندي يعني انا لا اتعامل مع نفسي كاديب اللي عم بكتب ادب, انا عم بجرب ادب كل الوقت, ولسه ما عندي اسلوب وما عندي لغه وما عندي. كل كتاب اذا كنت له اسلوب مختلف تماما, وهي من الأشياء الجميلة بالأدب لما ما أحضرهاش، إنه فجأة ألاقي المعادلة التجارية الحلوة والله أصير أعمل روايتين بالسنة وفاس في السور والناس عارفوا ناس الزرقي بيقولوا، أنا عم بقول هذا فشل، بمعنى فشل بأي معنى يعني أنا مثلاً أنا بحب أكون رائج تجارياً، أنا ما عندي متعب يا ريت أبيع 100,000 نسخة، بس ما يضربش المشروع الأدبي بمعنى إنك تلاقي السيفة والله الناس حبت شوية عنف على شوية تكس على شوية وطنية شكل هذا الموديل ويلا أنت خروات أنت بروايات، هذا غير مثير بالمرة، غير مثير إلي. فبتأمل إنه هاي الرواية بتأمل مع الصدى اللي عم تاخده يعني مش متواضع إنه تشكل نوع من بداية للمشروع الأدبي تبعه. بس أهم شيء بالمشروع الأدبي ويجذب يعني من يقول لك لا من تشيخوف ودوستويفسكي اللي أنا قاعد بيدرس تعاونهم، أهم شيء بالمشروع الأدبي بأي مشروع هو الغموض، إنه أنا إسا عندي فكرة للرواية جديد أحط هيك زي سينوبسيس وأفكار وشخصيات، أنا بعد ما بعرفش بأي ستايل بكتبها، في غموض صاحب بالكتاب والتفكير والنصوص اللي أنا حسب رأيي هو أهم شيء بالأدب، لأنه باللحظة اللي كل شيء واضح عندك خلاص إيش بعد تكتب؟ أنت حليت كل شيء. فأنا بتعامل مع مشروع الأدب إنه تفكير خوازيق، بما معناه إنه يعني رواية بعد رواية أحل مشاكل، إنه بحاول بالرواية الجاية ما يكونش المشاكل اللي نحكي عنها هسه، فاهم؟ إنه في زي نوع من الفايت حرايق كل الوقت، وهذا إنه مجبور تضلك عايش في قلق. يعني أدونيس كتب لما كان بيانات لإيش اسمه الكتاب لثقافة عربية جديدة أو هيك شيء، حكى عن المسرح بالأساس وعن الشعر وعن الأدب، بيقول إنه أهم شيء في الإبداع هو القلق، والثقافة المبنية على أجوبة وإيمان وخنوع وتسليم بالقضاء والقدر مثلاً لا يمكن تنتج مسرح جيد، عشان يقول إنه العرب إيش عنده المسرح، العرب عنده المحاولات المسرحية، بس كل وقت الانسجام الثقافي هو خرف أنا بحسه يعني ويدعى قلبي
لأنه عم بيهدي الدار
بس إنه المشروع اللي ممكن أنا أبني عليه ويا ريت يضل هو القلق، قلق وغموض وأسئلة وأجوبة وصح وغلط، هذا هو الضمان الوحيد اللي نصيبني مشروع عددي. تأثرات طبعاً أمي الحبيبي محمود شخير، رياض بيدر، رسان كنا ثاني شوي وأنا شاب،
ماركز على أكيد،
ماركز أكيد من دوسة يوسة رهيب، بس أنا الأب الروحي تبعي الروس مش فلسطيني، تشيخوف دوستويفسكي بالنسبة لي الله بأي معنى، بالمعنى الحرفي، بالمعنى تبع إنك شو يعني مبنى، شو يعني structure، شو يعني شخصية، شو يعني twist بالرواية، شو يعني إنك تأخذ فكرة
بحثين
بحثين هو ناقص، هو حل
للرواية
بس إنه يعني تشيخوف هو معلم الأول في إنك كيف تكتب قليل، إنه ممنوع تطمئ، ممنوع تسهل، إنه جوركي بيحكوا إنه ماكسيم جوركي بعث لتشيخوف قصة إنه شو رأيك يا رفيق بالقصة؟ يعني بعث له تشيخوف إنه لذيذ يعني عندك موهبة وكذا، هاي كان أول بداياته جوركي. قال له بس يعني إنه ليش تقعد ساعة توصف الديشي المرجة الخضراء والشخصية كيف قعدت وشو لابسة وكذا؟ بتكفي تقول إنه جلس فلان على المرجة الخضراء ونظر فرأى حبيبته، هاي عن ثلاث صفحات، إنه ليش صار لك ساعة تسخم حكي وتوصف لي التفاصيل إنه أنا لاش حاجة. فالاقتصاد الذكي بيولد بساطة عبقرية، فأنت بكف تلاقي أقل عدد من الكلمات عشان تعبر عن أكبر فكرة،
يعني البلاغة في الإيجاز
طبعاً. العربي يعني شعب منافق لأنه إحنا أكثر شعب يسخم حكي، يعني إنه بتقرأ مثلاً المقامات عارف ليش بيحبوا المقامات إيش حكي وحكي وحكي وديباجات وتقرأ الجاحظ قبل ما يقح بقحبة 13 صفحة الجاحظ مش مانحة يعني
أنا لك الرسالة
أنا لك الرسالة آه يعني إشي غريب وقول لك بلاغة في الإجاز طب يعني أوجد فمثلاً هذا موروث الأدب اللي أنا جاي منه كلنا جايين منه المتنبي والجاحظ وأبو العلاء المعري وطرفة ابن العبد والمقامات ومسرح ابن دانيال وكذا
جماليات بالزخرف
مفرط بالزخرف اللغوي لأن حسب رأيي اليوم لا مكان له
جميل
لا مكان له
هذا قديم يعني
قديم وغير لازم اليوم في لغة العربية يعني
روح عمليا قانع بالأكثر من إنه غير يعني قانع لل
بالنسبة للتابوهات والكتابة عن الإيروتيكا ويعني أنا دائماً بسأل حالي وعن جد أنا قاسي مع حالي وكمان قاسي مع غيري يعني ما هنيش مشاعر للغير إنه السؤال الأول اللي بتلقى بتطلع كتاب هل محرز تقطع 13 شجرة بالأمازون عشان يطبعوا لك كتاب؟ هذا أهم سؤال هذا عن سؤال بالمطلق. فش إنسان اللي ما عندهش ضمير بس الكتاب ملوش قيمة.
كم شجر قطع الجماعة عشان يعمل الوراء؟
أنا كلمة جدية ما عم بين إذا شو مضحك. بس شو المحرز النص اللي عم تكتبه عشان يستورد ورق من الصين أو من الغرب؟ مثلاً اطلع ديجيتال يا أخي إذا مش
مكتوب.
اعملوا بي دي إف، اعملوا آيباد، اعملوا كذا. في سؤال أساسي. بس أنا إيش جوابي؟ إنه فيش نص أدبي يحق له الحياة إذا لم يكن مشاكساً ومخترقاً وقاتلاً لأي
ومتفاعلك
للحياة العامة. مثلاً أنا بموت بكيف بصير عندي أورجازموس لما بخترق الحياة العامة.
يا سلام
إنه طلع كان حلو المقال، بس ليش كتبت هاي الجملة؟ كتبت عشان تخجلي عشان تحسوا قد إيه منافقين. أكثر شعب بالعالم بحب السكس، قال من وين تكتب كلمة سكس؟ أبو منافقين، شعب منافق. فأنت لازم تهزوا لهذا الشعب كل وقت إنه ما أنت بتموت، ما إحنا كل تراثنا مبني على السكس. إنه ليش بالقصة قصيرة ما نروح تكتب مقطع جنسي أو إيروتي يعني في إشي؟ فأنت مجبور
كعديد
بس مو في أي محل.
آه
طبعا مسموح لك ختيار ختاير عندنا بس المرة ختيار إلا بصير مسموح لك تحكي حكي. بس قصة أبو هار إلها ارتباط عميق بنظرتك لنفسك كمبدع. إنه أنا مثلاً بكره شاعر القبيلة، أنا بحتقر شاعر القبيلة، هذا اللي بهول وبردح وإحنا فل إحنا عملنا وإحنا سوينا وإحنا كذا وبنعكس القبائل الأخرى بصير يسب عفلان ولا هذا دور أكل الظهر عليه وشارب. لا مجال اليوم لشاعر قبيلة. وأنا حسب رأيي لازم نتخلص من أصل الأدب الملتزم. الأدب الملتزم شيء مخفض
للإنسان.
اللي بحب فلسطين رح يكتب أدب وطني، بس لما تكتب أدب ممنوع تكون فلسطيني، تكون أديب. ممنوع تقعد القضية على ظهرك كل وقت تقول لك لا ممنوع، عيب تكتب لسه هيك، مش وقته بياخدوها اليهود وبيستعملوها ضدنا. استعملوها شو بس إنه أنا لازم أكتبها، لازم أكتبها لشعبي لقرائي. أنا بحب فلسطين أكثر من أي منظر وطني، بس أنا بسبع فلسطين، أنا بكره فلسطين ثلاث مرات في الجمعة. أنا بقوم السبع أيام بتسعى الشعب الفلسطيني ليل نهار، بس أنا بحب الشعب الفلسطيني، هذا الحب الحقيقي. وبتقدرش تكتب تابوهات إذا فيش عندك هاي الازدواجية القاتلة بين حب وكراهية كل الوقت. إنه أنا في أيام أنا عاشق فلسطين الأول، أنا أكبر من أي شاعر قبيلة، بموت على فلسطين، بطلع الصبح بشوف عكا بجنن عكا مش حلو كثير اليوم يعني على الأقل. وفي أيام بشوف بطلع عكا بقول طمام إن شاء الله تغرق بالبحر. بدون هذا الصدق بالمشاعر، بدون الحاجة إنك تحكي الحقيقة كل الوقت، فيش مشروع أدبي ولا مشروع ثقافي ولا مشروع أخلاقي، ما فيش شيء. صفر الديح، تكتب شعر وطني ونرجع لك واحد احنا مدح فلسطين
شعرات
سو فاكن وقت انك مدح فلسطين. مش هذا المطلوب اسا، مطلوب اسا انك تسأل اسئلة عن فلسطين، اسئلة صعبة جدا، وهذا الأدب لازم يعني كل الوقت. فإذا بدك جوجة بس على شغلة واحدة للأسف الشديد يا رفيق، انا مش برخي بمالك، انا مش قاري لهوكس ولا كلمة. يمكن طلع شيء تلقائي وغريزي يعني، انا اعترف بجد.
لا
عندك كتاب مضبط بعث لي ممكن يعني اتذكر هذا الخلو. ما هو السياسي؟ وهون بنهي طبعا. انا بنظري بدون يعني مأخوذ نظريات وكذا، بالنسبه لي السياسي هي فحص دائم لعلاقات القوه والهيمنه.
هذا اللي موجود في روسيا.
وانا حسب رايي زلمه ومره الساعه 9 بالليل نايم والولاد والطوش مين بيجلي، هذا جدال سياسي. لانه هذا له علاقه بالقمع وفرض شخصيه وفرض اجنده وباقناع غير شرعي مرات. هذا موقف سياسي، وبتقدرش تنفي عنه سياسيته وتحصر السياسي ولا طوش الجبهه وتجمع والليكود ومعارك. هذا 1% من السياسي. السياسي هي علاقات القوى الاساسيه. وهنا انا برجع لماركس اللي كلها مبنيه على الاقتصاد. في ارتباط عميق بين السياسه والاقتصاد، واحنا الراسماليه فصلت بيناتهم لانه مروح لها. تقدر تحكي بوليتكس، تقدر تحكي ايكونوميكس، بس تقدرش تربطهم ببعض. في ماركس في
الروايه الاقتصادي مش متوفر كيف انا حسيت بالروايه. لا اثر البعد السياسي بمفهوم انه منظومه القوه هنا هوبس مفروض
على هسه. بما يخص صرحي مثلا، انا سمعت ملاحظتين انه انت اسقطت عليه فلسطينيتك وعملته صهيوني قوي بالمصاري وماسك البلد
انت سمعت يعني.
هسه انا الدفاع الوحيد عن نفسي انه انا بنيت شخصيه صرحي حسب ناتان شور وكمان مؤرخ اسرائيلي صهيوني.
جميل.
هن هيك بنوا. أنا يعني فرح الشخصية الوحيدة بالرواية فيهاش خيال، هيك الزلمة كان.
بمراجع إسرائيلية
هيك يوصف قصدك
هيك يوصف بمراجع إسرائيلية تبع 22 وهم بحط نقطة أنا
طيب يا جماعة شكرا يا علاء وممتاز إحنا بنأخذ أسئلة و... طبعاً. اللي بيحب يعمل مداخلات رجاء إذا بما إنه يعني أنا المدير تاع الجلسة رجاء إنه إذا بدي يصير في مداخلات المداخلات تكون قصيرة جدا وتمشي في سؤال أو في تساؤل يعني فمهم جدا
تفضل كثير فكرت بشغلة إنه أكثر القصص والروايات آخر مدة عم بحسها كثير تاريخية وفي تحفظ معين بالرواية التاريخية مثل ما قلت كل الكلام مش رواية تاريخية بعرف شو رواية تاريخية بس شو معنى روايات الرياليزم الواقعية اللي عندنا شكرا فيش مش عم بلاقي
السؤال منيح أنا حسب رأيي يختم بسؤال بسيط شو الحاجة تستحضر الأشباح إذا أنت جايب شبح الجزار أو يكون له هدف أو لا ولا فيش هدف من إصدار الجزار ممنوع تستحضره وأنت لما تكتب شيء اللي له سياق ماضي مجبور إيش عم تقول إيش عن الراهن وإذا لم تنجح أن تقول مقولة عن الراهن أو المستقبل فيش حاجة تجيب الماضي خليك كنت مخريف حسدتني رفيق
عينين زرقاء
إذا الواقعية إيش علاقة خلصت يعني الواقعية الإشتراكية سيئة تصير عملت اسم عاطل للواقعية انه كان يقوم بلدنير الصباح يروح على المصنع ينتج روع البيت عند بنت ولد يطلعوا بالطبيعة عايش حياة سعيدة في ضمن الحزب الشيوعي الاتحاد السوفيتي تخلص الرواية من وقتها من وقتها على الاقل المزاج الادبي بيخاف من الواقعية بيخاف جدا خلص
خلينا ناخذ كمان اسئله مين بحب يسال تفضل
انا اريد اعرض عجبتني كلمه المشاكل المشاكل عاده هو اللي بيسال هو اللي بيفكر هو اللي بيتعرض لازمش مع النمط المجتمعي او القبلي او القومي او بلادي ما عم بيفيده عم بيقدر يغلط يتشرف مع الباقيين زي ما حكى اللي بيسال وهذه أظن هي قمة الإبداع وقمة الإثارة حتى كل واحد منا يفكر بالأشياء اللي بجنبها مش إنه يمشي مع الخط وحال منيحة وطيبة الحمد لله وكل شيء منيح فالكم الكثير المعبرين في محلها ويا ريت كلنا نتبناها في أي مواقف نشوفها مش دائما نقول آه موافقين لكن في قصة المشاكل فيه تبعث على الإبداع والتغيير والتحديث والمحاولات للإنتقال من حالة إلى حالة أخرى.
تغيير النظام. لا كان. كل ما عم أعرف. بس أجيب جملة إنه المشاكل مش بس في التفاعل الاجتماعي أخلاقي سياسي. أنا أعتبر المشاكل في شيء حاسم كفعل أدبي. إنك تيجي تسأل شو يعني مبنى؟ شو يعني إنك تبني بعمق شخصي أو عمق نفساني لشخصية؟ طب ما عملوها قبلي 10,000 رواية شو أنا بقدر أزيد في هذا الشغل شو أنا بقدر أقترح مبنى ستراكشر اللي بداية وسط ونهاية عشان يحكي قصة فالسؤال الأدبي هو شيء حاسم بالمشاكل عشان هيك الأدب التجريبي دائما كان هو يعني هو اللي بيقود للثورات هو اللي بيقود فإذا بتاخذ الستينات لما طلعت مدرسة شعر في لبنان كان الناس بتضحك عليهم إنه هذا شعر شو جاب كل المخلوطي ولا أحمد شوقي ولا المتنبي ولا بس اليوم فعل المشاكل تبعهم اليوم اغلب الشعر العربي انه يكون صاحب ومبني على خاصية المثل او خاصية التفعيل اللي هي غير موزونة غير مفصّر فهذا فعل مشاكل في اساسه يعني انك بتسأل سؤال عن ادب في المقطوعة نفسها في الرواية وانا هون سائل سؤال عن ادب بس بدي شغل فيه لانه مش
انا علي على سؤال
مستقبل
يعني بديش اتعدى طبعا على الادباء ودورهم والسؤال كان مع كل هذا يعني في له ارتباط بالتاريخ موسى انت بتقول انه روايات اغلبها تاريخية والاخرية انا ما بعرف يعني ما عندي واحد مهم يعني انه في كثير روايات هلا بس شو معنى رواية تاريخية وما في جنس واحد ادبي اللي هو اسمه رواية تاريخية يعني رواية تاريخية عن جورج زيدان تختلف عن رواية تاريخية عند الغيطاني عند نجيب محفوظ مثلا. نجيب محفوظ كتب رواية تاريخية ولا واقعية؟ كتب هاي وهاي من ناحية فعلية وكتب عن الواقع المصري ولكن أرخ لمصر من خلال الرواية الواقعية إلى آخره. فناس بلاقوا أنه نجيب محفوظ برضو كتب رواية تاريخية مع أنه كتب عن الواقع وأرخ للواقع ولا. لأنه يعني ترابط بين التاريخ والحاضر أو الواقع وبرضو للمستقبل المستقبل في تشابه يعني ما نقدر نفصل. ولذلك بتعلق انت لما بتستحضر التاريخ او حدث تاريخي معين كيف بتكتب عنه. بفكر انه طبعا في هاي الحالة علاء كتب بشكل مختلف مثلا عن جورج الديدار اللي هي طريقة مختلفة تماما. صحيح ولا؟
صحيح طبعا طبعا.
يعني كمان في هذا الموضوع يعني في كان كثير بالنسبة لموسى حكاة يعني انه على الرواية التاريخية احنا لسه بنحس انه اخر فترة انه هاي الرواية التاريخية زي ما انت حكيت هي لسه الرأي مشهورة يعني الاكثر اشي يعني
اكثر مبيعا
يعني الراب ماخر يعني والقصة تاعتها انا قريتها بيوم واحد يعني هي فيها مكونات الراب ماخر يعني بيوم يعني
هاي اهم جملة بالقعدة واحد الادب والسياسه اليوم هاي جماعه اللي تخلف على الجمهور
لما يعني
يا جماعه معلش يعني استنى يعطيني 10% من مبيعات الدان الجميع يعني
بتعلق اذا جمهور روايه
انت يعني لما كتبتها يعني اخذت هذا بعين الاعتبار يعني انه قصة انه انا استجدت القصة ضرب ميخير وهي يعني فكرة رسمون ضرب ميخير يعني
بالسلام احكي اول شيء على بشك الخير برجعنا لسؤال الدكتور مناع انه ليش هاي ليش اخترت هذا الموضوع وهي الفترة وهي مش صدفة بس هي انه حنا ابو حنا الشاعر والاديب تكتب 2007 قال لي على انا بدي زمان اعمل ريسيرش على رواية اللي بتصير وقت حسام نابليون شو رايك تاخذ الفكره وانت تكتبها؟ انا حسيت بفخر كبير طبعا حنا ابو حنا مش مزحه بس هو خزقني هزول يعني من 2007 انا اشتغل على الروايه طلع هو الخزوقش الحقيقي بالروايه بس الاشي بدي من طلب من حنا ابو حنا بس لما بتبدا تقرا مواد تقرا مواد تقرا مواد وبعدين فجاه بتصير عندك ربيع عربي فجاه بتصير عندك ثورات فجاه بيطلع داعش فجاه انه بتشوف انه يعني الخزوق بعده بلملاحظة يعني انه فيش فرق كبير تقطع راس واحد وتخذه يعني بالفعل الحاد تبعه
انا توجهت كثير يعني
وفي فرق حتى كانت امل انه يقطع راس ما
اللي كنت اقوله بهذا السياق انه المادة التاريخية فرضت حالة علي وصرت اطلع على الواقع في ضوء الاشياء المواد اللي عم بقراها بتصير تشوف التمام يعني بديش أخرب عليكم متعة القراءة بس لما تذكروا الواقع العشرين الواقع العشرين تحكي إنه جزار جمع كل الرؤساء الجيش وكذا وطلع منهم 16 خائن أو 12 اعملوا باليوتيوب خطاب قاعة الخلف لصدام حسين بعد ما أخذ حزب البعث بيومين جمع كل قيادة البحث بالقاعة حزب البعث وجاب واحد خائن شرح كيف أمرنا على صدام بعدين نداهم بالاسم 11 واحد كانوا يقفوا يبكوا يطلعوا رايحين على الاعدام حتى اسماءهم العراقيه مشابهه للاسماء في الروايه فهذا طناص حتى بتقدر تسميه سرقه من خطاب من قاعدة صدام هاي لانه في شبه رهيب بين الجنسيتين الحاله التاريخيه الاساسيه بعدها انه عندك دكتاتور طاغي مسيطر على بلد مخوذ اقربهم بلا ملاحظه وفجاه في عندك مستعمر غازي هاي لسه بعد العراق بعد هيك يعني ما طلعناش من كلها كل الشرق الاوسط فهاي الحاله يعني تنسد احنا اصلا 1000 و2000 سنه هيك دائما في حدا حاكم وفي غازي بيجي من برا وعاده الحروبات بتصير على ارض ما احنا لناش علاقه بالاخر تاريخيا كان التركي كان هاي هو بوسنيا هذا الجزار مش عربي اصلا مش علاقه بفلسطين اجى خلبت يعني مسك البلد وكذا وفجاه عندك فرنسي بعدين الانجليز على بيحموا الجزار من البحر فهي توسط انجليز فرنسية بالآخر مع والي اللي هو أصل بوسني عشان هيك مثلا بيسألوني انه فيش ناس بسطة بالرواية، فيش ناس من اهل عكا البسطة، بقول لهم لانه هاي الحرب ما كانش فيها ناس بسطة، هاي حرب تبعت اجندات كبيرة، والجزار نفسه ما كانش شايف الجنود من اهل عكا، كان مسلسل فيش بيجيب القرناطيين والبشنقيين تعاونوا، وكان يعول على كم قبيلة بدوية المغاربة سماهم اللي اجوا من المغرب العربي اللي هو بضم من مصر طبعا للمغرب اليوم. هدول بس هدول بيحملوا سلاح، بس هدول بيحاربوا، بس ممنوع عكاوي يحمل سلاح كان، انتوا صيدوا سمك، لانه انا بعرف تتعاملوا معي قطاعي وباي لحظه بتقتلوني، فكان الزلمه يفرموا ايد بشكل مذهل.
بس كمان ظاهر العمر ما كان عنده، وبيمشي اذا مسموح لي
اتدخل،
ظاهر العمر برضه ما كان عنده يعني كان عنده ميليشيات يعني جند اهل الجليل ساعدوه الى اخره، بس شيء طبيعي خلال كل العهد العثماني انه الجنود هم مش السكان المحليين، التجنيد كان دائما من شرق اوروبا ومن من الشركس ومن محلات اخرى كثيره اللي كانوا يجندوا فيها الجنود، لانه الجندي هاي شيء مدى الحياه، وانت اذا بتنتقل وتعيش في محل مختلف والى اخره، فابن البلد المحلي ما بينفع يكون جندي في بلده.
بس كان ملاحظتك على البنت سيلر ان انا فكرت في الموضوع بنتر، لا يعني ويل لي بصير مصنع، بصير فاكتوري، انه عملت بالسلف، يعني منيح في ناس تعمل هيك، يعني انك تفكر تكتب رواية والله بدي اياها تبيع احلام مستغانة، هذا شيء يعني غير اول شيء الاخلاقي من ناحية ادبية. الجانر بقول لك كان سببه استكتاب حنا ابو حنا، بس كان انا حبيت الجانر غير انه انا معلن انه رواية غير تاريخية. بدي
اسألك السؤال، ممكن انك انت هسه تدمن على هذا؟
لا انا حلفت يمين المره كلها اجيب القران جاب القران حطيت ايدي قلت له انا ب 10 سنين ما عادش اطب التاريخ لسه عم بكتب رواية عن الطفوله
اوكي
طفوله الجيش فلا انا مش مقرب على التاريخ هي لا دخيله اتعبت
شو تاثير الادب التركي بالذات الادب التركي الحديث لانه قوي وطبعا متأثر جدا من تشيخوف من بروس من السينما الروسية حتى اليوم إذا بنطلع على السينما التركية السينما اليوم صارت سينما عالمية وين كتابك أو أدبك من هذا الحيز بالذات إذا بنطلع تاريخيا اليوم نديم غورسي من أعظم الكتاب اللي بيكتب تاريخيا عن تركيا وعن اللي صار في العالم العربي بالذات نديم غورسي أورهان باموك سيزار أوزكان كل هاي الكتاب وين موجود؟
مش موجودين يعني انا مجبور اعترف يعني انه انا مش قارئ ادب تركي معاصر غير ناظم حكمة
انا حضرت
سينما تركية انا بحبها كثير السينما المعاصرة مش السبعينات مثلا ضل السكينة وشربوا عرق ويبكوا
لكن في تأثير قوي بين السينما التركية والسينما الروسية، السينما الروسية أثرت على كل السينمات بغض النظر، وأنا لما قريت الكتاب حسيت إنك أنت مش كاتب لكن أنت كاتب سيناريو لأني أنا بمر من شخص لشخص، لأنه لما أنت تبقى وتشوف سينما وتعلم سينما تحس إنه الكتاب مكتوب بطريقة سينمائية اللي ينعمل لهم فيلم سينمائي.
لا وهي قصة لموتة أنا لما قريت ممكن ينعمل فيلم يعني.
عم نشرع الموضوع بس نفتش على مليون دولار قولوا الله ملاحظتك ممتازة يعني حكيت عن الرشاقة الكتابة السينمائية جماعة أنا كاتب مسرح وكاتب سينما وكاتب أداب أصعب نوع كتابة تجارب السينمائية لأنها ماتماتيكا بالصفحة 5 لازم تريجر بالصفحة 15 كويس بالصفحة 30 تيرنينج بوينت بالصفحة 45 ميدل تيرنينج بوينت بعدين عندك كمان تويست بعدين عندك بداية الأكت الثالث بعدين عندك اللي بسموها نقطات أفتر ماث بعدين عندك الريليف بعدين عندك ال في شيء منهك بالمبنى السيناريو السينمائي بجبرك تكون خفيف ورشيق وتنط من محل لمحل وإلا الناس بتنعس بعد ربع ساعة الفيلم ما بقاش في أي اهتمام بإيش بتصير على الشاشة الكتابة السينمائية شيء قاسي جدا جدا منهك بدرجات كبيرة من هون اجت تسمي قدرة عم بحكي حالي بس انه الحاجة عندي وانا اكتب رواية انه تكون نقلات صح يكون في عدم اطناب وانه المشهد يخلص لما خلص يعني مشهد صفحتين خلص معناته خلص مش حاجة تكون اربع صفحات عشان احس اني كتبت مشهد المشهد بده ست صفحات بنعمل بستة بده 12 بنعمل ب 12 في اشي داخلي الوحدة اللي بتألف الرواية اللي هي أنا مسميها هنا الوقعة أو المشهد يعني بالسينما الاشي كتير صعب، كل مشهد هو فيلم قصير مجبورة تعمل، لانه كل مشهد فيه بداية وسط ونهاية، وبعدين المشهد بعده بداية وسط ونهاية، كل مشهد مجبور يكتب كفيلم قصير متكامل من ناحية درامية. هذا حلط أطبق بالرواية، عشان هيك لحد اليوم لحسن حظه يعني، وانا كتير شاكر للقراء، ولا حد قدر رواية مملة على الأقل. في ناس بتضحك، في ناس بتستغرب مش حلو، يعني نتجادل عليها، بس إنه ولا ملاحظة حتى لليوم إن الرواية مملة أو طويلة أو مل يعني ملينا أو كذا. هذا جانب السينما، هذه تقنية سينمائية.
هذا
اللي
حسيت أنا بعد ما خلصت.
صحيح صحيح.
هذا الفرق.
تفضل يا
أنا لهذا الكتاب عشان فيك ممكن بس أسألك سؤال بالنسبة للعنوان. أول ما أنا شفت العنوان اسمه الله أعكا وبعرفه كمان، حكيت إنه أنت يمكن تكتب شيء تعلق يمكن بالنكبة الوطنية، وكانت أعكا الله أعكا، بس بعدين صار نفسه كمان ليه يستخدم الكتب الوضواء يعني للفلسطين الكتب الوضواء.
شفت انت يهودي عندك تلتفع العرب انه انا اتفع عين نفسي اتفعيون اتفع قلم ايش الاتفاع؟
لا مش من نفس الوطن، بس كمان عليها اصلا الاتفاع عن الكالة بوني كمان، بس هنا انا انت قلت مثلا مش لازم تكتب عن فلسطين بالفترة العربية عشان تحب فلسطين، يمكن كمان عشان تحب فلسطين يمكن كمان مجبور حدا يعملته غيرت كمان وجهة النظر، يعني انت تكتب عن عكا تسميها غضواء يعني كأنك تكتب من وجهة نظر فلسطينية.
انا اخترت هذا العنوان لأنه حسيته حلو صراحة، طلع ببالي انا الرواية لحد قبل سنة كانت اسمها السفينة، تصور قد ايه مميز
الى برلين
برا، بس انت يعني بس انت عناوينك خبيثة وجيدة يعني.
اشكرك يا رفيق، انا سعيد جدا بهذا التقييم. ليش اوروفار عكا؟ اوروفار يعني في شيء سيمانتي مهم، اوروفار مش وداعا، اوروفار الى اللقاء، هاي مهمة انه انا مستعمل روحك بس ارجع لك،
بكلها
هو بكلها انا كل يوم وبكلها الجزار اذا انتبهت يعني. مثلا كمان مرة في سبويلر بتبش يتكر دينيه، انا قالولي تحكي سبويلرات لما تحكي رواية
في كتابة
حتى لو انه المشهد الاخير الجنور بحمل حاله برجع البوتنا، هذا فيكشن طبعا
طبعا.
هذا الاوروفوار تبع الجزار، والاوروفوار تبع نابليون مش اهل عكا ايش الاسطورة انه قدرش يفوت حط طاقيته على المدفع، فاحنا اخي اخذناه شخيناه له فيها هيك العكاوية يقولوا حط طاقيته نابليون. انت على فكرة بالبحث التاريخي في هيك مشهد بس مش بالمدفع، بكون واحد من الضباط بعد عودة كليبر من البطوب وكان واضح ان الحملة عم تفشل بهمش عليه انه القائد تبعه يتبهدل، فمول على الاقل طاقيته بدها تفوت، وبضل طالع ويتعمش على السور ويطخوا فيه ويزدوا عليه كذا، كانه بالاخر بزدت الطاقيه وبقع شهيد على الارض. فبعدين اهل عكا لو اخذناها وعملنا فيها شيء
انت راح تتكلم عكا يعني
انا خيّة مرتي فحطتني عكا
مرتو عكوية قوية، العكويات قوية
جوزوش عكويات وقفوش تقول عكا
لا يعني احنا محاكين بشكل شخصي على الموضوع عدل هيك يعني العكويات يا عمي على عمين يعني
مش حطو مش حطو عكا. فقصة اوروفوار عكا فيها كمان اوروفوار الجزار كمان اوروفوار. بس احكي لكم سر، انا اشتغلت مع اطون شلحت كمحرر ادبي، بالدرافت الاول لما اطون قريه الجزار بيطلع على السفينة وفرحي الخبيث بنجح يقنعه ويرجع عكا، تطلع السفينة بقول لهم خذوا الهدايا روحوا عند ريكا وعطوها اياها. فأنتون قال لي لا الجزار لازم يروح، هاي نهاية المستعمر مجبور يروح يا رفيق
مستعمر يعني استعمال المصطلحات المشكلة عندنا
كولونيالي كولونيالي
لا انه
لانه مستعمر تعرف باللغة العربية
لا هو مستعمر هو مسلم، الهوية كانت هوية إسلامية دينية في هذه الفترة، ما كان في فرق بين بوشناقي وبين ألباني وبين عربي، كان الفرق أكبر بين مسلم ومسيحي مما هو بين عربي وبين بوشناقي وبين ألباني وإلى آخره. ولكن الرواية التاريخية اللي احنا ربينا عليها بعد الحرب العالمية الأولى بتخلينا نسقط على الفترات التاريخية السابقة هويات اللي ما كانت موجودة، فأنتون شلحت هو واحد من هذول للأسف.
لا انت عشان الإنصاف التاريخي أنتون على الغزاة عشان الإنصاف التاريخي انت تذكرت
ليش كان عنده جيش ومن برا ومش من أهل البلد وكان كان كل واحد بحاله؟
لا هو غازي الغزار غازي
فقط لعلي
يعطي
طبعا ملاحظة للشغل اللي حكاها الدكتور عادل لأن هويتهم كانت إسلامية هويتهم كانت عثمانية
إسلامية لا كان دار الإسلام والإسلام كان يخلق
إسلامية عثمانية هاي إشي متأخر بعد القرن التاسع عشر حاولوا يخلقوا إشي عثماني هوية عثمانية بس ما نجحت كمان بس الهوية هي هوية إسلامية منذ بداية الإسلام وحتى الدولة العثمانية ما عدا أواخر العهد العثماني أواخر العهد العثماني يختلف تماما عن 400 سنة اللي قبل مشكلتنا إحنا ربينا على التاريخ كل ال 400 سنه هم من ناحيه فعليه اخر 20 30 سنه اللي فتره عبد الحميد وما بعد عبد الحميد سببنا كل ال 400 سنه عم بكتب في كتب ثلاث كتب و30 مقال وغيري بكتبه مجرد نغير هالعقليه هاي وقراءه التاريخ بهالشكل هذا اللي هو ضرنا جدا بالمناسبه في 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 لانه احنا غبنا عن التاريخ غيبنا نفسنا عن التاريخ لما كتبنا التاريخ بهذا الشكل بس خلص الروايه اللي القوميه اللي كتبت التاريخ في اخر القرن التاسع عشر او القرن العشرين بهذا المفهوم القومي محت من ناحيه فعليه تاريخنا والى اخره الى اخره يعني ما بدي ادخل كثير موضوعنا هو الادب مش التاريخ فسوري اني
تفضل عادل
كمل عادل
بحكوا انه الادب الملي هو الادب اللي ببينش مصادره مش مصادره
مين بحكي يقول قائل خليك هي متربع يقول قائل
بقراءة الرواية اللحظة اللي ما حبيتهاش هي اللحظة الفرضانية البعثية لأنه بعرف أنه في عندك تناقض مع هذا الصو وشفت أنه يعني مبنى فضام العراق غير سيكل عن الجزار والعكمة أرضوار عكا يعني علاقة فرنسا والفرنجة بعكا هي يعني إذا هون إحنا نحكي عن حصار اللي قام شهر وإشي حملات صليبية الجيوش وصلاح الدين صافين قبل بعض فوق السنة
كان هذا عكا قادة 60 سنة اسمها سان جندي إيكر
نعم كان ينادوها
الفرنجة كان يسموها
على اسمه
أنا أكثر شخصيتين حبيتهم بالرواية هي الجمهورية جنسياً سفينة أول وهي كانت لحظة جميلة والخضوع هاي الشغلات اللي حبيتها وباقي الشغلات يعني كنت ماشي مع الرواية وهندستها جيدة شدها ما تحسيت إنه فيها سينما أكثر من هاي أو كيف أنت حكيت قصة روسية خميلة بدأ قصة روسية خميلة يعني أنا في الليلة زي الموديل بس إنه حسيت إنه يعني هاي كان لازم يكون أكبر وإنه يعني تسهر معها أسبوع فيمكن مش سينما بس مسلسل أو ميني سيري هلا ما حسيتش إنه غير الشخصية المحورية الشخصيات الثانية أخذت مساحة كافية تتطور كمان هي يعني صار في تطور شخصية الجزار لاحظ الرأي أنا التطور يعني كان ممكن يكون أحسن يعني وإنه طلع بالآخر إنه نهار منافي للحقيقة التاريخية ما عجبتنيش بالمرة يعني إنه هي الجامعة واقف
تقدر ترد عليه
سمعي علينا تفكر النهاية انه انا جربت الجزار يهاجر ما يضلش يعني هي 5% من الخيال يعني كثير شبحات الرواية اللي هي مش واقعية فبعرفش ازاي اتكن هاي بالذات بس يمكن لانه فيها وقاحة انه صار يكذب علي مثلا بموقع صارت
لا بدك تطلعه طلعه ما عنديش مشكلة بس لا يطلع تدريجيا انت عم تدري
سويت الجزار باللحظة الاولى بس كشف له طيف نابليون بده يتغير من ناحية دراماتورجيك
صحيح
اسا كل قصة انه انت تاخذ شخصية بالنقد الكلاسيكي بسموها الشخصية المدورة وشخصية المسطحة شو يعني شخصية مدورة؟ يعني شخصية تتغير
مجبور يصير عليها تغيير. بس هذا قرار تبع كتابي. بس أنا تسألني عن إيش الرواية؟ عن الصراع الداخلي لنفسية الجزار أثناء الحصار. هاي الرواية. وعلى هذا الامتحان تبع
بنفسية الجزار.
هي خيال. أنا تخيلت إنه الجزار هيك تحت هذا النهار. طبعاً. هذا كله مختلف مبني على ركائز انه هذا اليوم حادث منيح هذا اليوم حادث عاطف
تبقى شبقيه الحب غير شبقيه الحب
وكل كل استحضار نابليون عن طريق الهلوسات تبعته الجزار مثلا كان مريض كان نعترف فيه بشبه مرضه بمرض الحاكم امر الله في سنه الحميش روائي كثير منيح مغربي كتب روايه اسمها جنون الحكم عن الحاكم امر الله القاهري ايش مش الحاكم امر الله الواحد
لا على فكرة الحاكم بأمر الله عنده مركزية دينية لاهوتية من التراب الأول هو أهم شخصية تاريخية بالعصر الإسلامي في المذهب التركي
طبعا
هو الواحد في التنظيم
الأنمي طب شبه مرضه بمرض الجزار إحنا بالعرب في بعرف الناس بقوله عنده نشاف على المخ اللي هي نوع من الحمى اللي بتروح بتيجي على غشاء المخ فالإنسان بيفقد بصيرته مش بصره بعدش عنده مثلا بالعبري بالعربي يسموها مسوف بشيتة بعدش عنده الذكاء الانتليجنت الذكاء العاطفي بيلغي بتصير يعني انت صديقي عادي انا بضرب عندي الملاريا الحمى بتصير اشوفك عدو
فرحنا بالاستبدال
لا هم يفسروها انه مرض فيزيولوجي انه في ظاهر عن الزاي اللي كانت تسبب هاي الظواهر التصرفات الجزار السفرحي مثلا كان وزير ماليته المخلص لسنوات طويله مرتين حبسه بالمره الاولى قطع له دينار بالمره الثانيه خزق له عينه قطع له منخاره بشع فيه لفرحي انا لسه عملت تفاصيل عشان ما بيهمش ما فيش يعني مرات الواقع بيكون هو المخيار فالامتحان الاساسي بالنسبه لي كان كل وقت انه انا بدي امشي بالروايه بس انا بدي اطور شخصيه الجزار وافوت على الداخل تبعها هذا بيرتبط مع ملاحظه حكاها بشير انه انتوا لا خليتنا نحس انه في انسان من وراء هذا الوحش مجبور والا بقدرش اكتب عنه روايه وفي من اهم قواعد مبادئ الكتابه في مبدا مهم جدا في اول مبدا احترم الفارق هذا اهم مبدا الكتابه في مبدا ثاني بقول احب شخصياتك انا اذا بكره بضطر اكتب روايه عن هرتل مجبور احبه غصب من عراسي والا ما اكتبش روايه عنه مجبور اجيب الانسان اللي فيه حب لأولاده وعلاقته مع النساء وقديش هو بحب أرض إسرائيل وقديش حبه صادق وإلا ما نفكر عن الرواية الصنعة الأدبية غير الصنعة الوطنية الثقافية السياسية الاستعمارية البوست كولونيالية اللي بدك إياه لما أنا باخذ شخصية جزار مجبور غصبا عني كأدير أجيب كل جوانب الشخصية منها جوانب المنيحة بفوت جزار شخصية مثيرة يعني جزار كان مدمن يبني أشكال من الورق شخصية هائلة يعني انه الزلمة بين الاشكال كان يعمل كلها ابو حمير وجمال وكذا يكونوا عاملين مثلا بالجلسات او يكونوا عم بيقابل قدامنا بتعب هو بعض اسورة وبين الاشكال
ليه ما هي المحطة ليه
مثلا هي المحطة بلا
مبنية انطون شماس عرضة تعرفوه الروائي اليوم هو باحث في جامعة
ميشيغان
كان من اول قراء الرواية بعث لي ايميل طويل فيه كل الاخطاء وكل الاسوار فيش حدا بسلم منه يا رفيق كله بيبعث لي اخطاء فحكى قال لي هذا مثل الموتيف شخصية الجزار اللي بدني وراء هذا لازم يكون من اول الرواية ويرافق كل الابسورد تبع هذا الانسان وانا بشكي على هيك كتب الايميل لانه انت اكتشفت بالريسيرش باخر لحظه فوت عنك انت عايز حالك من الرواية انا انكرت طبعا بس الحق معه فهذا تقصير كان لازم هذا منتج انه انت صار لك 7 سنين تكتب في هذا بس لسه ترجع تبدي الشخصيه من الاول عشان قصات تتورق هي مهمه لا شك فانا حطيتها بس هاي واحده من الشغلات انت تستخدم عليها تاديب انه طمام طمك كمان نص سنه ايش كان بصير بس يعني النص الاشي الحلو فيه شغلتين اول شيء انه بكملش دائما تلاقي احصاء وضابط وكذا وثاني شيء انه بصير ملك القراء وانا مثير الي بكل الامتياز تسمع قراءات عجيبة غريبة للرواية إنسان فهمها بشكل مختلف تماماً واحد بيقول لي مش بعض الأمس بيقول لي هاي رواية عن هوية جنسية قلت له أنا أطلع أنا يعني مش أنا منفدع كل احتمالات يعني بس أنا مش هذا قصدي قال لي لا أنا هيك فهمتها قلت له حقك مين أنا تقول لك لا يعني؟
طيب علاء أنا عندي سؤال في هذا السياق يعني ممكن سؤال يعني خليني أطرحك في
أنت ممكن ديرة؟
يلا يا مولا خليني أقول لك عن إشي شخصي يعني هو في نوع من الجبن عندي أنا في قضية إنه السوق مباح يعني في استباحة لا يعني في استباحة لقضية النصوص اللي تصدر وما يسمى الأدب وما يسمى الأدباء
خليها استهالة
خليها بكون
لطيف
نتي لأني المدير تعيش هلا خليني أقول لك وين الجبن تاعي أنا كمان ما قلت لك إني أنا متضوّق بس أنا عندي حالة بسيطة إن هني أصدقائي يعني طلعت محظوظ إني عندي أصدقاء ثلاث أشخاص مثلا يعني كل شغلة هي ذكرت كتك العالم العربي إن هني دانا عدوان وحلبي وأمجد ناصر ومشارقة هني بيقولوا لي شو أقرأ بحكيك في منتهى الصراحة يعني أنا ما بعمل جهود بالمرة وإذا واحد ما بقول يعني إذا ما بعرف إنه في توصية على الرواية ضروري بعيش وقتي ومش مش مستعد هلا في نوع من الجبن عندي شخصيا يعني انا مش هالقد يعني متفوق يعني مستقل بقدر ما هو انه يعني تعرف امجد قاعد في البوكر العربي وبيعرف كل النصوص ومرات يعني كنا نقرا روايات قبل ما تصل انها تاخذ الجوائز وكذا وكذا بس اليوم هذا الشيء مش موجود بمتناول العام ومش مفروض يكون بمتناول العام يعني مش لان ولا بمتناولي انا يعني بكون في استقلاليه يعني وبرضه بديش انا اقول انه الانترنت والتطور هذا اللي صار شيء مهم يعني مش لازم اختزاله فقط في بس من الشق الاول انه كيف انت بتتعامل يعني كيف انت كروائي وعامل في هذا الحقل على اوجه عديده بما فيها الصحافي وغيره وغيره يعني شو كيف انت بتتعامل مع هذا مع هاي خلينا نسميها الفوضى او الغناء او الاسراء او عدم الضوابط الموجوده بكذا هاي الشق الاول والشق الثاني وهي اخر اسئله يعني سؤال لي قضية ارتباطك وتفاعلك مع المشهد الثقافي عربيا يعني فلسطينيا وعربيا أدبا اليوم أنت مش بالضرورة تروح تسكن في لندن أو أنك تروح تسكن في باريس أو تروح تسكن في براغ أو تروح تسكن في القاهرة عشان أنت تكتسب عمق معين مع أنه هاي الشغلات التجارب هي مغنية بالمناسبة وأنا مع أنا برأيي مش بالضرورة تروح تسكن كل السنوات ولكن سؤالي هو انه مثلا انا بعرف عن طريق نائل واخرين نائل الطوخي في القاهرة صديق عظيم وبيعرف علاء ومهتم جدا بالادب العجري والادب العربي اللي عم يصير عندنا هون بس انه هاي دوائر الشباب اللي موجود اليوم قديش وبيروت انا بعرف في اهتمام بعملك في بعض الدوائر سؤال انه قديش في تفاعل واغناء واسراء ليتخطى السقف الاسرائيلي يعني مش بالقراءة الكلاسيكية تاعته وإنما بقراءة الانفتاح في ما يجري من حركة ثقافية بتحس حالك جزء من حركة ثقافية أوسع عربية فيها نقاشات اختلافات ونوع من المنافسة في الصميم في قضية الأدوات وقضية الأجندة المطروحة
واحدة من الأشياء الرائعة بالعالم العربي أنه فضاء واسع من لا نهائي واحدة من طماطه الكبرى أنه فضاء واسع بأي معنى لما عندك أم كاملة تتحدث أو تكتب بلغة واحدة مفتوح على 22 دول اليوم احنا 22 الدكتور
مع فلسطين
تعلم هلا اذا العراق بعد دولي ولا
لا تقرا يا علاء
لا يعني عليك خلينا نركز على النقطه العرب يقرؤون بكميات هائله شو بصير بفترض بدي احكي انه عندك 22 دولي بيشتغلوا على نفس اللغه فانت اذا بتطبع بعمان ماكسيم كتابك بتوزع بيروت وعمان والقاهره بيصيرش المغرب العربي بيصيرش ما بيصيرش بغداد ليه لانه الارض دول حدود وشحن ومصاريف تكلفه يعني شهويني كتابي يصل المغرب الا اذا في ناشر مغربي بتفق مع الناشر العماني وبقول له يا خدام شو اطبع نسخه من الروايه نفسي على التكاليف بس عاده وهذا جواب سؤالك بزوره كميات التزوير الموجوده بالعالم العربي هائله
مش حقوق طبع يعني
فيش حقوق فيش اي احترام لإيش اسمه حقوق طبع عندنا في الداخل في ثلاثه بوزعوا كتب في الداخل بالمعارض كله زرو صور وبيع لا عم بحكيكي انه الامم المتحده بكم سنه عملت احصاء يعني مثير للغثيان انه احنا كل الام العربيه بتقرا بنص الاسبان السنه هاي من ناحيه معطيات بس لا هذا بيحسبش المزور هذا بيحسبش الكميات اذا انا روايتي بدها تبيع 1000 مين اللي مصر تبيع 1000 مصر لاخر السنه اذا الرواية نجحت او فازت بشورت ليست او لونج ليست او جائزه او كتب عنها بالحياه كثير او كذا فممكن تبيع 20,000 نسخة بعمان والقاهرة وبيروت بدون ما حدا يعرف، لأنه الناس بتدور بتبيع. فتتعامليش مع هذا المعطى انه مأساوي اكثر من لازم.
الشخص الثاني
طوال الطعام الكبرى انه اوكي ناشر بسرق من ناشر، فهمنا. الناشر نفسه بقول للكاتب طبعت 1000 بكون طابع 5 عشان ما يدفعلوش تملكين، فبيعلن عن 1000 بالضريبة بطلع كبلاح على باقي شحور ببيع 4000 نسخة عشان ما يدفعش للكاتب وعشان ما يدفعش ضرائب. ففي دائرتين ضحك وتزوير وتلاعب بالارقام اللي بتخلينا نحس انه الناس تقراش بالعالم العربي، الناس تقرا كميات هائله
برضه بتروج
يعني. لا بيخرج بيخرج
لا بتعول.
هقول لك اكثر هيك، جيل الشعب عم بيفرق
كثير مضبوط، وعلى فكره بيتفاوت من دوله لدوله. مثلا الشعب بيتفاجئ مثلا دول زي السودان واليمن فيها قراءه نهمه بكثير اكثر من دول المغرب العربي. هاي شكل بدك تكون
في عندنا القراءه بتاعت 20 مليون انديه مش فاهم.
في ما احنا الله يبارك قديه بين ال 400
350 60 مليون في ناس بتقرا، بس في
نصهم
يعني ربعهم ما بيعرف يقرا،
والربع
الثاني
بيقرا نسبه. حتى لو 50 مليون او حتى لو 20 مليون او هاي كميه،
هاي نسبه
الدرجه
يعني
كميه. نسبه القراءه برومانيا وبفرنسا وبالولايات المتحده مش اكثر من العالم العربي اذا بتزيد كل المزور. يعني بأمريكا مش عم بيقرأ كتب ولا طالع نازل، في شريحة بتقرأ كتب، في شريحة بتحضر مسرح، شريحة تروح على السينما، في شريحة تلعب بولينج. هيك العالم الأفضل بكل محل. يعني أنا بدي أقرأ، مستحيل تصل إنه 100% من العرب بيقرأ كتب، ولا 50% ولا 40 ولا 30. في شريحة بتقرأ كتب، في شريحة متوسطة بالعالم بين 10-20%. يعني لندن مثلاً أم المسرح للعالم، أكثر نسبة وصلوها 6% ببريطانيا بيحضروا مسرح، وإحنا بالنسبة لنا واو لبريطانيا بيستهلكوا مسرح. بس ليه؟ لأنهم عندهم صحافي وعندهم نقاد وبيكتبوا وبحطوا برامج مسرح كل يوم، ولندن فيها 400 مسرح بيعرض كل ليلة مسرحية. صحيح، بس بويل في مسرح واحد في المدينة اللي بيعرض مسرح مرة بالشهر زي الميزان. فالإشي مش يعني أرقام أبسولوتة، ومش إنه نقارن حالنا، بس بنفع نقارن حالنا بإسبانيا. إحنا إسبانيا بيقروش أكثر مننا، أنا متأكد.
بس على مش
بدي أرجع للشخص
الإسباني. معلش، أنا حضرت برنامج تلفزيوني من 3-4 سنين، طلع واحد فلسطيني حكى اليوم مش الوزارة الثقافة الإسبانية، حكى شغلتين كثير مهمات. أول شغلة ما تنتجوا وتترجموا إسبانيا
تعادل،
نعم
تترجم،
ما تنتج وتترجم ما ينشر في إسبانيا
من عدد الكتب بالترجمة إسبانية بالسنه كل العالم
ما العربي. تنتج هي وتترجم للإسبانيين لغة ثانية، ما ينتج لغة ثانية يعادل ما أصدر العالم العربي من عهد المأمون لليوم.
لا
ما ليش هالدراسة حتى عجزير
بس هو فحص المعطيات الرسمية تبع دور النشر، فحص معطيات
طيب معلش عشان نطوط النقاش اذا سمحت المداخله بتاعت
الاخ بدي فحص المعطيات الرسمية تبع الدولة. تعالي وزارة الثقافة الأردنية كم كتاب طلع السنه؟ والله الناشرين بعثوا لي قوائم، طلع
السوداء
طلع 60 كتاب. كم نسخة بعنا؟ 1000 من كل نسخة 60,000، بس بكون مبيوع نص مليون نسخة. ما هذا
مش على عدد المبيعات، بحكي على الخارج.
انا بعرف انه الغرب متفوق علينا بعدد الترجمات من اللغات الأجنبية، واليهود مثلا في إسرائيل الشعب الإسرائيلي بيقرأ ترجمات بكميات هائلة، واللي كلنا بنعرف إنه إحنا أغلب الترجمات يعني بدنا ترجمة منيحة وترجمة مش متوفرة بالعربي، ما هي العبرة إيش تعمل؟
أنا نزلت مثلا قضية الاستباحة
يا رجع لك، بس هذا متعلق بالفسيفسات تبعت إنه عندك حوالي 60-70 لغة بهالبلاد تأسست عليها البلاد المهاجرين، كل واحد جاي بلغته وكل واحد جاي بثقافته. أنا قريته بالعربي،
مترجم بالفرنسي مش بالعربي.
لا في شو اسمه، اقرأ كتب دار التنوير للبارودي، بارودي مترجم من الروسي.
طيب على قضية السباحة بس
ما أنا بحمل جديدة
إضافة صغيرة بدي أربطها في قضية النقد الأدبي. يعني بدي أربط قضية الاستباحة بقضية النقد الأدبي، وقديش النقد الأدبي موجود عندنا متطور
حلو،
وقديش فيه نوع من المحاباة وفيه نوع من بدناش نجيب كلمات أخرى، فيه نوع من المحاباة ونوع من المهنية. يعني أنا بعطيك مثال، إني أنا شخصيا إذا أنا مثلا فيصل دراج، أنا بالنسبة لي يعني هامي مهم جدا في هذه القضية، وثلاث أربع آخرين غض النظر. يعني أنا بحكي لك لما أشوف إنه مثلاً هاي الثلاث أربع أشخاص بينتقدوا أو بقيموا عمل فني معين وروائي، بحس بطمأنينية أكثر من إني مثلاً بقرأ في محلات كثيرة بما فيها جرائد يومية رائدة، بعرف لأنه بتربطن علاقات شخصية بالكل، بالعرب الجديد وبالقدس العربي ومنها. شو وين أنت يعني موقفك من هيك الأشياء؟ لأنه تظهر إنه يعني هم ولحة.
ارتباط بين الشغلتين وشائج كبير طبيعي معنا. يعني أول إشي ما نشأنا حالة نقدية، بس خلي الكل يعرف. يعني تطلع رواية جديدة أو مجموعة قصية أو بتطلع فيلم أو مسرحية، إحنا كل إعلامنا اليوم إعلام المواقع والكمان كنا نسميه صحافة الفاس، اليوم صحافة الإيميل، تبعث إيميل الخبر على مسؤوليتنا والصور ونشر كل المواقع نفس الأخطاء، مش حدا براجع إذا حاطط همزة غلط بتطلع بس في موقع همزة غلط.
موقع لموقع
أو وغير إنه أنا مثلا أنا ببلغ خبر إنه هم في مثلا في الأوت بعض بس في موقع بنشر في البول. لما فيش عندك نقد بصير هاي الحالة الإسهال اللي عم تحكي عليها. يعني بأي معنى نفرض إنه اليوم مثلا عندنا الاتحاد فصل المقال السمنارة كل العرب، عندك موقع العرب بكرة، عندك مواقع ثانية وكذا وجهود مختلفة، وكل محل فيه ناقد أو على الأقل نقول في ثلاث نقاد بهالبلد قاعدين وبستنوا كل إشي جديد وبكتبوا عنه وبشرحوه. أنا بسمحش لحالي أطلع الرواية الأخطاء اللي فيها، مش إنه بسمحش أصدر الرواية، بسمحش أطلع بالأخطاء الموجودة فيها. إذا لما فيش عندك نقد اللي هو بغربل وبيعطي الناس بيرسبكتيف هيك منظار عام إنه هاي الرواية مثلا إنه مين كتب قبل عن عكا ومين تتناول موضوع نابليون وشو علاقتها مع الرواية التاريخية اللي عم
تتصدر علاقة بالهيك
وشو كتب قبل هيك، بتصير قراءة نقدية بتصير جزء من المشروع. بس هذا اليوم الحمد يكتب عنه، فبطلع اليوم أي واحد أو أي صبية أو أي شاب عنده ربع ديوان شعري اللي هو خواطر استمنائية على الأغلب استمنائية مرج بالعربي يعني بروح المطبعة عند الحكيم وعند غيره قديش خيار 5000 يعطيه 5000 بيطلع له 1000 نسخة حط تحت باطه بده يوزع بالبلد
بحط الايميل الشهر
وبيعملوا هاي بنتي امه بتعمل محاشي وكذا وهيك وبيعملوا بالمقنعات. رغم كل اللي عم بحكيه لك يا ابو قسوي انا مع الكم انا مع الكم لانه منه حتما حيصدر
كم الغربة
وانا بتكرب لا تدور خلي الكم شغال حتما سيطور الى كيف لانه من بين 20 كتاب سيء رح يطلع واحد منيح وساعتها بتحس انه منيح بتحس باهميته. فانا من ناحيتي يعني غير انه شفقان على الورق تبع الامازون بس انه خلينا نشغل المثير مثلا انه بطل زي زمان صار عندك بس محرر جريده او محرر المجله زي الجديد والغد والاتحاد اللي كانت في طقية كبيرة مسؤولة عن أي شيء ينشر في البلد أو تنشر عند هون أو تنشر بصحف السلطة. هاي كانت الخيارات الوحيدة. اليوم في عالم حر اسمه إنترنت تفتح
سلطة إسرائيل
سلطة إسرائيل وسلطة حزبية تبعت حزب الشيوعية يعني كان التحرير الأيديولوجي على فكرة مش إنه هل نقدر الحركة الإشتراكية أو لا. بس اليوم أي واحد يقدر يفتح بلوج صفحة بالفيسبوك وينشر ديوان شعر كبي دي إف في الديمقراطية في النشر زادت.
هذا تطور ممتاز.
السؤال إنه هل هذا ممكن ينتج مشروع جديد؟ وهنا طبعاً أنا كل وقت مقسوم إنه شو رأيك بالفيسبوك بتقولوني؟ منيح الفيسبوك مش شيء سيء جداً بس فيه تأثير سيء على الأدباء. أنا عم بلاحظه عم بكتبوا ستاتوسات وبطل يكتبوا نصوص طويلة. يعني كل أديب بتحسه إنه يعني تسأل شاعر صار لك سنتين ما طلعتش بنشر بالفيسبوك. هي منيح انك تنشر الفيسبوك بس رسلة دواوين اعمل مشروع متراكم اعمل ديوان مع سيما فيه حالة نضج حالة شعرية ناضجة اللي هي لها علاقة بالمنتج اللي اسمه ستاتوس انه منيح انك تكتب ستاتوس اربع مرات بالنهار على عيني وراسي بس هذا لا يغني هذا لا يمكن ان يكون بديل عن مشروع شعري ادبي متماسك فهو سيف ذو حدين.
وعلى فكرة بالمناسبة في ظاهرة كثير مثيرة في العالم العربي هي في انه الادباء نفسهم والشعراء يخدموا كنقاد أدب يعني نقد
للأدب يعني أستاذ قال يزعف يعني أنا صديقي بنزل ديوان شعر أو بنزل أنا مجبور أكثر عنه ما فيش نقاد
عباس قيدون
نعم
وعباس قيدون بيشتغل ما أمجد ناصر بيشتغل هاي
مظبوط
يعني أنا في عندي نقد هائل على قضية مش إنه لازم يكون في تقسيم وظيفي بقدر ما في غياب مخجل حقيقة.
ترجع للجمهور شوي. لا لا. بالأساس إذا أنا بني بهاي الجملة إذا بس نخلص الشمريرة وندخل.
خلاص في حدا بدي يسأل أسئلة قبل ما ننهي. صح.
إحنا مهملين الجانب اليسار اللي
عندنا. تفضل.
هذا السؤال ممكن استنباطه معك وملاحظة الممنع عن إعادة قراءة التاريخ المعاصر للوطن العربي بصورة نمطية قومية. أنا لما شفت هذا الكتاب أنا ما قرأتوش بس أكثر عشان أعرف تفاصيل ولا
تذكر الباب حدا بيطلع بده مش الكتاب
حدا بالصورة أنت حكيت عن البعد التاريخي البحث الرئيس وعن البعد الأدبي للسينمائي بس البعد الفكري ربما لأنه حاليا اللي إحنا محتاجينه كعرب الصغير في كذا هيك البلدان العربية هو تطور فكري إنه يكون في عنا تغيير في الطريقة تفكيرنا لواقعنا تفكيرنا لتاريخنا المعاصر والبداية ممكن تكون من إعادة قراءة التاريخ المعاصر اللي هو بلش فيها بس وقف لأنه قالوا مش لازم نحكي بس لا بالعكس فممكن هذا الفكر التغيير الفكري يجي ممكن من الأدب يعني إنه الأدب يكون إذا يكون مشاكل يكون ثورجي إنه يعيد طريقة التفكير طريقة تفكير التاريخ لأنه خلال العصور يعني الثقافات تطور الفكر مرات أجى من العلوم مرات أجى من الفلسفة مرات أجى من الدين بس إحنا عندنا هاي الثلاث مجالات ممكن محلولة فالأدب هو ممكن الناطر الوحيد لهاي التطور الفكري هل عندك استعداد إنك تصير عندك تطور فكري يعني نعيد نظرنا ل الجزار هي نظرنا لمين إحنا في الرواية هل إحنا الجزار هل إحنا العكويين هل إحنا الفرنسيين هل إحنا الأشخاص اللي كانوا يتمنى أن يكون في تغيير اللي كان ممكن يشبه نابليون اللي مش نابليون ليش بس إنه إحنا نطلع على نابليون ليش ما نكون زيه كيف إنه الجزار ما يكونش القائد هو دائما يكون إحنا دائما نتبعه ونمجده ونقله
نكون مع إنه جزار
طيب أسئلة أخيرة لأنه هاي آخر دورة تفضلي
سؤال يعني شديد جدا باللي حكيت أستاذ مونت إنه قديش أنت بدك تعلمنا درس وقديش بتآمن إنه أنا لسه ما قرأت الكتاب قديش بتآمن إنه الأدب فيه رسالة أو إنه لازم تعطينا درس ولا الأدب لمتعة الأدب أنا شخصيا بحب التاريخ بفضل أقرأ تاريخ بس هل عشان أقرأ الكتاب بدك تعلمني درس ولا بدك تمتعني بالأدب؟
تعلمني درس
أنا في سؤال كمان شخصي
اسئله كمان تساؤلات اسئله تفضل
بس اضيف يعني بما انه في ناس هون اللي بيحبوا تاريخ منيح في على الاقل حدا ف بضحك حاله مصطفى لا أبحث حالي بالأدب عشان أحكي عن شوية عن التاريخ ففي عندنا شخصيات فعلا مختلفة في تاريخ فلسطين يعني طبعا هنا الحدث نفسه اللقاء هذا بين الشرق والغرب وفي هاي الحالة انتصار الشرق على الغرب يعني نجاح الجزار إنه يوقف زحف نابليون يعني برضو حدث كبير كان في عبارة عليه طبعا كان ممكن يختار ظاهر العمر وفي ناس كتبوا عن ظاهر العمر القناديل شو اسمه تبعه
قناديل ملك الجليل
وكان ممكن يكتب عن شخصيات بعد الجزار بالمناسبة الشخصية اللي حكمت بعد الجزار في عكا
إبراهيم
اسمه سليمان باشا العادل لا سليمان باشا العادل لا إبراهيم هذا أنت أخذته من شو اسمه عشان هيك
أنت عرف أسر علينا مريع رفيق مريع
فسليمان باشا العادل يعني كان شخصية معاكسة تماما للجزار وهو أيضا مش محلي وهو ايضا مملوك وهو ايضا اجنبي والى اخره يعني مش بالضروره انه كانه الاجنبي غير العربي اللي كان حاكم في هاي البلاد دائما كان جزار وظالم والى اخره بالعكس الجزار يعني هو كان شواذ الى حد كبير عن معظم الحكام اللي كانوا في المنطقه واللي كانوا قبله واللي كانوا بعده كانوا مختلفين عنه الى حد كبير او الى حد معين بس طبعا انا بفكر ان الاختيار كان موفق جدا باختيار شخصية الجزار والحدث التاريخي نفسه بفكر كان موفق جدا والرواية كانت موفقة في احضارها لهذا الحدث
التاريخي طبعا النهاية في الحدث هذه
جسد
يقرر
يروح
البوسنة. ومادة عكا بالمادة.
تاريخية. اشترط انه هيك النهاية تكون عشان تكون بالاخر للعالم. انا كاتب رواية يعني. انت تخرجوش بباك اكثر من هذا وهي بعطيته اسا يعني حقيقة اللي هي يعني غلط على الاخر عشان بالاخر تبادوش انت
عشان تخرج رواية تاريخية.
زي البعض ولا غلط
عبد السؤال الأخير
تفضلوا أقبل وإحنا بنكمل السهرة بعد ما يخلص الإشي الرسمي ولا
أنا نسيت الأسئلة اللي بس ترجع
بس الملاحظة يعني كل هالخلافات الإسلامية اللي كانت اللي مش حد اللي برزت وهاي مش عربي السبب لأنها يعني
ظاهر عمر ظاهر عمر عربي حاكم الجميل ظاهر عمر
لا عربيين يعني ما عم نشوف عرب ده كله
مش مصدور في كثير عرب
مش عم نسمع فيه
ظاهر عمر مش عربي الشهابي في لبنان بشير الشهابي مش عربي الى اخر الى اخر يعني في كثير عرب بعدين كانوا في عرب يكونوا حكام في بلاد الاكراد يكونوا في تركيا يكونوا في اليمن يكون يعني في من دار الخالدي كانوا حكام في اليمن كانوا حكام في محلات اخرى الى اخره بس احنا ما بنعرفش تاريخ احنا مش بس بنقرا الادب احنا ما بنعرفش تاريخ تاريخنا ما بنعرفوش وما كتبناهوش لسه يعني انا بكل تواضع كتبت شوي بس التاريخ العثماني 400 سنه من كتب في عنا مسخ للتاريخ الأربعمائة سنة العهد العثماني وليس تاريخ ثالث ونفس الشيء عن فترات تاريخية أخرى يعني ما تاريخ 48 كتبنا عن النكبة إحنا في 48 النكبة 48 كتبنا تاريخ لحد اليوم ما كتبناش تاريخ أهم حدث في تاريخ فلسطين نكبة 48 ما كتبناهوش لحد الآن
موجود
شعر الرواية مش تاريخ أنا بقول ما كتبناش تاريخ النكبة
بحكي أكثر إشي يعني
أوكي بس يعني كمان مرة إحنا بنحكي عن أحداث أوكي صحيح اللي بتحكيه صحيح بس إنه كمان مرة دراسة تاريخية حتى يعني نفهم شو اللي صار ب 48 في عنا روايات شفوية وفي عنا ناس بتحكي وبتحكي مؤامرات وبتحكي كذا وبتحكي صار هيك بس يعني ولذلك إذا مسمح لي إني أذكر إنه كتابي عن النكبة والبقاء اللي هو تاريخ للعرب في إسرائيل من 47 ل 56 رح يكون أول كتاب بتعرض بهذا الشكل لهذه الفترة وتأثير النكبة علينا وكيف بقينا ومن هذه الناحية أفضل مؤرخ لهذه الفترة هو إميل حبيبي كتابه المتشائم لا إميل توما بالمرة مش مؤرخ حسب رأيي كتاباته التاريخية وخاصة عن الفترة العثمانية شو حكيت انت عن الادب الناس الادبيين اللي بيكتبوا كذا للاسف يعني بس انه
طيب يا موسى لما نطلع كتاب الاستاذ عادل نعمل
مؤرخ الحزب بس هو مش مؤرخ والله مش مؤرخ
نعتذر من الرفاق نعتذر من الرفاق
تفضل يا اوجز وانهي يا علاء تفضل
بحكي لاوجز انا بحكي بسرعه
تفضل يا علاء
شكرا بشير
الشاب هناك تساءل بقضيه انه شو
الاول شيء صدمني بالريسيرش انه الاسطوره مش صح يعني يا خوف عكا من هذه البحر يقول لك الاسطوره الانجليزي مستعداد لفيليبو سقطت عكا بثلاث اربع ايام يعني انا بحكي انه عكا لم تجر بالحصار ما كانش جوع الناس ما كلتش كلها بوكسات كيف انت بتحاصر مدينه بتحاصرها بتقطع عنا المي والاكل أدير بسمده شهر شهرين كذا وطنيات بعدين بيرفع الراية تعمل تفاول تسقط المدينة عكا لم تجع لم تعطش ما كانش فيها حصار ما كانش فيها كل مقومات الحياة كانت موجودة فيها طبعا كان قصف من برا إنه بس محمول فالرواية تهدم الصورة يعني باللمسة اللي عملتها بعكا الأستاذ نظير الشمالي مع إنه كيف هيك تعمل؟ وين أهل عكا؟ عكا ما قتلوش عكاوية ما قتلوش وعكا اللي هو الأسطول الإنجليزي ما صمدتش بالنهائي يعني بشكل نهائي تصور جاي أسطول فرنسي من برا من البحر فعم بخصف من الضال أنا؟ مسكاتي
من ناحية مثلاً أنا أكتب الرواية بالريسيرش اللي عملته والكتاب يعني طلع معاي بشكل واضح لا يوجد شر مطلق ولا يوجد خير مطلق. إحنا كلنا عاد نكتب الجلاد والضحية مش هيك بنكتب إحنا عادة، بس الضحية يعني بما معناه المحاصرين بقلب عكا مش بالضبط ملاقي، مش بالضبط يعني الجدار المثال القدوة اللي أنا لازم أحميه لازم أذاك لعنه يعني، والبطان اللي حواليه والجسائس اللي كانت عكا وبالأروقة وتحت الأرض مش شيء مشرف بمعنى يعني إنه مثال الصمود الناصع يعني. إحنا دفعنا عن الوطن وخلصنا عن ظلمة وكذا، لا كنت عمر جئت له للزلمة. والفرنسيين مش شر مطلق بمعنى إنه بتحاول تجيب أنت الأرجومنت الدعاءات تبعت نابليون بحواراته مع الجزار بشي محل بتقول أوكي، بس ما كل العالم هيك بيفكر يعني، هذا مش شيطان خارق نابليون، ما سبقوا مئات القيادين العسكريين وإجوا بعده مئات هون عرب ومسلمين، وإحنا تاريخنا ملام بالاحتلالات والقبل يعني، فبصف إنه ما في خير مطلق ما في شر مطلق. اهلا اهلا ضرب محمود يعني جاوبتك بس انه
راح اشتري
شوف ايش عندك ماركتينج يعني شغل رهيب الماركتينج تاعك.
ليش الجزار بديت من توجه حنا ابو حنا اليه انه شو رايك تكتب هالروايه؟ لو انه الشيء ما كانش مثير بالريسيرش ما كنتش رح اكتبها، لانه رفيق حقك علي ليلى حد ثاني بدي اكتب عن شيء ثاني، بس الشيء المثير جدا كان تكتشف بالريسيرش انه انت عن جد عم بتأشر زي البصلي غطاء ورا غطاء ورا غطاء بتوصل للب، واللب مش كتير، اللب ريحته عاطلة، اللب ريحته عاطلة، وانا كنت قدام سؤال كثير انه كيف بدي اكتب هالقصة هاي، كيف بدي ادمر هالاسطورة، كيف اهل البلد يتقبلوا انه والله انه مش بالضبط بطولة مطلقة، وانه لولا المستعمر الثاني او الغازي الثاني او الاجنبي الثاني اللي حمانا من البحر كان زمان سقطنا، وهذا بتقدر تقطيع الوضع اليوم. والله اليوم لسه امريكا بالنسبة لنا شيء رائع، لان عم تطخ 11 نفسه اللي كانوا يقولوا امريكا الشيطان عند السنة، اليوم تحسين عم تطقطقين مع قصف امريكا لداعش في العراق وسوريا، يعني ليش هالقد سيال وليكويد انه ما فيش اليوم ضوابط، ما فيش ضابط واحد تقولي انا بحطه يعني هاي البوصلة او المزولة او اللي بدك اياه وبقرا المنطقة بحسبها او الوضع. هذا كان واحد من الاشياء الاساسية وانا اكتب الرواية، لو انه ما كانش جذاب ما كنتش كتبتها، كنت اعتذرت يعني، بس هذا السبب.
مثل للقشلة هنا سألة الإغلاق بأنه ليش يعني، هل تعمدت أنه يركب السفينة وروح؟ أنت حكيت عن أنطون وكيف المشاغب أنطون أقنع
أنطون. مضبوط، أنا لما عملت الدراسة الأول كان عندي إحساس أنه لازم يروح، بس كنت جبان صراحة، قلت إيه صلنا سنة أكتب أخبص وأكذب وأخلق شخصيات والعام خبصة للواقع وللتاريخ، فإنه يعني تو ماتش تحطوا على السفينة ويروح، ما الناس معروفة إنه مقبور بالمسجد يعني، عمين عم تضحك. فلما أنطون اقترح وفكرت فيها وكذا وعملت درافت جديد اقتنعت إنه يعني إنه بنفع توسعها على الآخر، بس مش هدف إنه أورج الناس إني عم بكذب أو إنها رواية تاريخية، لأن كان إلها مردود أو هدف تقدر تسميه فكري أيديولوجي ثقافي سياسي اجتماعي، بس هو لا، هاي الاعتراف ما كانت شو أنا أكتب إنه أنا بدي أثبت للناس إنه كذب، لا بالمرة، لو إنه كفادني إنه ظل ويندفن. بس هقول لك شغلة، بأمثلة الماصري في مأزق عند القراء أنا بحسه، بأمثلة الماصري في صبية بدها تضربني بالكوبايه إنه أنا كيف بس بدي أروح لازم أعرف إذا هاد صح أو غلط، لازم أفتح جوجل أنا هقرأ ولا لا، مش بعيد جوجل مش مهم يعني، اسمحي لي أكذب عليكي معي كل الأدب كذبة مرينا إياها يعني، مفيش حد
جزء كبير من التاريخ كذب
طبعا،
الأثرة يعني الأثرة بالتاريخ، بمعنى مش إنه التاريخ كذبة، لا في معلومات تاريخية، وبتقدرش تقول إنه حملة نابليون على عكا كانت 98 مش 99، هاي فاك هاي معروفة، ولكن في التفسير وفي وين بتحط الموضوع وكذا وكيف بتفسره وكيف بتبني الرواية والحبكة التاريخية زي الحبكة الروائية إلى آخره، هون في طبعا في حرية، لذلك في تواريخ وليس تاريخ واحد. ملاحظة أخيرة تاريخية بس، إنه عكا حوصرت مرة أخرى بعد 33 سنة من قبل إبراهيم باشا ابن محمد علي، والحصار امتد 6 أشهر بدون أسطول بريطاني، فيعني معلوماتك بس إنه حتى لو ما كانت الأسطول البريطاني إقبال عكا أنا كمؤرخ بقول مش بالضرورة إنه نابليون كان إنه يحتل عكا، مش بالضرورة
تغير إنه الجزار بنى السور الخارجي. السور عكا وقت الحصار كان السور واحد، تروحوا عكا تعملوا حمص لا شوفوا في سورين وبنات الخندق.
السور الخارجي بناها قبل 1700
ما كانش موجود وقت الحصار. السور الخارجي
أنا كمؤرخ
لا لا لا
ممكن أحكي بس شغلة.
السور الخارجي بني بعد حصار عكا.
شغلة على قصة المؤرخ يعني إيادة تحكي عن حصار رويا والصان وكل هالشغلات. هاي قصة أو تاريخ فرعوني ليافا قبل بألف سنة.
شو بدك تقولنا يعني؟
يعني إنه
بس الإيادة مش تاريخ.
مقطع أدبي. وين التاريخ؟ التاريخ إن فاتوا بجرار المبيز عليها.
لا السؤال بوقفش هون. كل القصص بالديان السماوية ثلاث كتب كلها مأخوذة من حضارات قديمة من الحبل بلدنا للعجيب إن واحد ركب حمار طلع على السماء كلها موجودة زمان.
في أفاقير
القصة بتوقفش عند أدب وتاريخ إنه كل النصوص المؤسسة بحياتنا الدينية اللي إحنا نعتبرها مقدسة كلها مسروعة من حضارات قديمة
وكلها أساطير.
كلها أساطير طبعا
مش تاريخ.
هنا أصعب يعني قصة أنا التاريخ لسه محمول نتجادل فيها بس يجي تقول لهم رفاق النصوص الدينية يعني أنا بعرف في كتاب مش متذكر يمكن السواح كتبه مسترات في 11 أسطورة عند العرب والكنعانيين والفينيقيين عن حبل بلدنا 11 أسطورة فمريم من الأسطورة 12 تقدرش تفسيرها بشكل ثاني شاء الله إن شاء الله
يعني بالضبط في تاريخ كمان بين التاريخ القديم القديم وبين 200 سنة أو 100 سنة أو 300 سنة تاريخ كبير.
طيب يا إخوان إحنا بنشكر البير على الاستضافة والكتاب موجود هون اللي بحب يتفضل وعلاء طبعا مدير تقدر تقول مدير مش عارف شو يعني المركز تاع الموقع خديتا
رئيس التحرير
موقع كثير مثير وبيهتم بالكوادر الأدبية والفنية والشباب والصبايا اللي عندنا من الداخل تحديدا والجنس كمان
عشان يقروا
طبعا موجود موجود وعن جد بيعنا وكثير من شبابنا وصبايانا المحليين بينشروا شغلات كثير مثيرة فاللي بحب كمان يزور موقع خديتا. شكرا للبير وشكرا للأستاذ علاء وشكرا للأستاذ عادل وشكرا لكم ونظلنا نسهر مع بعض بس خلاص تشرفني يعني شكرا
مبروك
مبروك يا
رب كثير
لعبك حيات الكتاب
انا بصم اللي بده
اللي بده علاء بيكتب تفضل يلا
I'm going to go to the next one. Thank you.